بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الأول.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدس الحجاوي ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح يقتضي ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكتاب هو شرح زاد المستقنع أستاذ الشيخ منصور بن يونس البهوتي، شرح مفيد ومختصر جيد، وأخذ المتن أيضا متن الحجاوي وزاد المستقنع مع متن مفيد، فجمع أحكاما كثيرة وفوائد جمة تفيد طلب العلم حتى يلتمس أدلتها ويفوق بمعرفة تلك الأحكام إذا عرف الأدلة، لأن وجودها في ذهنه يدعوه إلى النظر في أدلتها حتى يستفيد معرفة أحكام تلك المسائل. والعلماء اجتنبوا المختصرات ليحفظها طالب العلم حتى يفرع عليها وينظر في أدلة، تكون عنده كأصول ينظر في أدلتها ويستفيد، وليس المقصود الاحتجاج بها، لا، الحجة بالأدلة، وهو يحفظها حتى يقيم عليها الأدلة وينظر فيها ويستفيد منها. وهذا الكتاب الاختصار مفيد جدا، وهو اختصار مقنع للمقطع من قدامة صاحب النوري، وشرح المؤلف منصور مفيد ومختصر مفيد، وقد وضع عليه العلامة أخونا الحافظ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي شرح حاشة جيدة، ذكر فيها نقولا حسنة عن أهل العلم وبعض الأدلة، فهي حاشة مفيدة رحمه الله. قد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تقرأ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 92 و1392 عن عمر قارب 80 سنة رحمه الله، ولي سنة 1300 وتوفى سنة 1392 رحمه الله. المقصود حاشية مفيدة جيدة رحمه الله، رأينا أن يكون الدرس فيها بدلا من فتاوى، لأن الفتاوى كتاب مطول ويكفي رحمه الله فيه ذكر الخلاف، فقد يصعب تصعب الفائدة تلخيصها للطالب. وهذا مثل على قول واحد والشارح يعتني بأدلته فيستفيد طالب العلم هذا القول وأدلته، ولا مانع من التنبيه إذا كان في مسألة خلاف قوي يكون التنبيه عليه إن شاء الله في الدرس وبيان الراجح. وهذا أنفع للطالب أن يعرف قولا المعتمد في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي مثلا أو على حسب الدرس الذي يقرأ فيه، ثم يعرف الأدلة ويعرف ما خالف ذلك في الأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
هذه سنة البداية بالبسملة، كما بدأ القرآن بالبسملة، من يبدأ كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام، فالسنة بدء الكتب بالبسملة. وجاء في حديث له طرق حسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجل في وجه أبصر، يعني ناقص البركة. فلهذا اعتاد العلماء أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، تأثر بالقرآن العظيم وتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم مكاتباته مع الملوك والرؤساء، ليبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بسم الله لأستعين بالله، يعني بسم الله أؤلف كله يكون متعلق محذوف على حسب ما سمي فيه، يكون تقديره بحسب ما سمي فيه. إن كان في الأكل فأنا بسم الله آكل، كان في الشرب يعني بسم الله أشرب، وإن كان في الدخول بسم الله أدخل، وإن كان في التأليف بسم الله أؤلف، على حسب ما سمي فيه. أما المتعلق المحذوف يناسب المقام، يقدر بفعل يناسب المقام. والله علم على الذات، واسم الله سبحانه وتعالى من الذات لا يسمى به غيره جل وعلا. والرحمن الرحيم الثاني عظيمان، اسمان عظيمان دالان على الرحمه العامه والخاصه. الرحمن ذو رحمه واسعه، ورحمه واسعه كل اسم، والرحيم رحمه خاصه في المؤمنين، ان كان من رحيما انه بهم رؤوف رحيم، وهو ايضا بالناس رؤوف رحيم، ان الله بالناس رؤوف رحيم. اما قوله اراده الانعام او الانعام هذا من باب التاويل، والصواب خلاف ذلك، هذا من التاويل ليس لكه الشارح، والصواب خلافه. بل بسم الله الرحمن الرحيم يسمى بالرحمن والرحيم للرحمه سبحانه، للرحمه الواسعه العظيمه وللرحمه الخاصه، هو رحمن ورحيم موصوف بالرحمه، وهي رحمه تليق بجلاله لا يشابه رحمه المخلوقين، رحمتنا خاصه بنا ورحمته تليق بسبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها الايه. قال تعالى ان الله بالناس رؤوف رحيم، هو رحمن ورحيم، واسمان عظيمان دالان على رحمه اللائقه فيه سبحانه. فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام هذا غلط من عمل الأشاعرة وأشباهه ممن يتأول بعض الصفات. نعم.
أحسن الله إليك، التقدير هنا أو بإرادة.
نعم.
التقدير أو بإرادة ذلك أؤلف.
بما أنه منعم أو بإرادة المنعم.
لا.
كل هذا غلط. الصواب أن الرحمن الرحيم دال على الرحمة غير الإنعام. الرحمة غير الإنعام. الإنعام من الرحمة. الإنعام والتوفيق والهداية كله من الرحمة.
لا تقدير، تقدير متعلق الباء بسم الله.
نعم.
تقدير متعلق الباء يقول المؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف.
نعم بسم الله.
نعم. تقدير متعلق الباء.
متعلق هذا هو يعني أؤلف المتعلق أؤلف.
جعله
بسم الله يعني بإرادة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الذي يريد الإنعام أو المنعم.
بسم الله
الرحمن الرحيم. بسم الله يعني مريد الإنعام أو المنعم على تأويل الرحمة. أؤلف هذا متعلق.
قال بإرادة ذلك أؤلف. قدر الإرادة. يقول أو بإرادة ذلك أي أبتدئ أو بإرادة ذلك أؤلف.
يعني غلط. بسم الله بسم الله. تفسير بسم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم المنعم أو مريد الإنعام. نعم. لكن عبارة فيها بعض الضعف.
وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يحصل على غيره.
الرحمن من أسماء الحسنى سبحانه وكان الرحيم، وفي الرحمن لا يسمى به غيره جل وعلا. تفسير بالمنعم نوع تأويل، الصواب أنه الرحمن من العباد بأنواع الرحمة جل وعلا، والرحيم كذلك.
وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال.
وهذا ما الحمد لله أثر معناه الثناء على الله جل وعلا بما هو أهل سبحانه وتعالى.
والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاصه استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق.
والشكر والحمد بينهما عموم وصور، فالشكر أعم من جهة الأسباب، أهم من جهة الفعل، وأخص من جهة السبب، لأنه يكون في مقابل النعمة. والحمد أعم من جهة المتعلق، لأنه يكون في النعمة في مقابل النعمة وغيرها، ويكون بالقلب واللسان، يعني أخص من جهة الجوارح. وقيل أن الحمد هو الشكر، والشكر والحمد، ولا والأشهر الفرق بينهما. فكل شاكر حامد، وليس كل حامد شاكرا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، يحمد الله لصفاته وأسمائه ونعمه، والحمد متعلق بالقول والقلب. نعم. والمشروع للمؤمنين حمد الله وشكره، يحمد سبحانه لإحسانه وجوده وكرمه وصفاته العظيمة وأعماله المجيدة، فهو محمود مشكور لذاته ولصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين في مواضع كثيرة، الحمد لله الذي خلق السماء والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو سبحانه له الثناء الكامل لأسمائه وصفاته وذاته ولإنعامه سبحانه.
حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب أي يحمد أي يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
صلى من الحمد واستنى على الله. الحمد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كان عليه بما شرع لنا من الصلاة التي أمره الله بها، الله قال صلوا عليه وبين لنا عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، وأن نقول اللهم صل على محمد، نطلب من ربنا أن يثني عليه ويصلي عليه ويسلم عليه. هذه هي الصلاة منا على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
الصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة جميع الأوقات، ولكنها تتأكد عند ذكر وهي يوم الجمعة وليلتها، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك: إن خرأ يوم الجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها. وعند ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رغم أنف امرئ يكرس عنده فلم يصلي عليه. في الحديث أنه صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. ثم بين سألوه فقال: إن النبي أتاني فقال: يا محمد رغم أنف امرئ يكرس عنده فلم يصلي، قل آمين فقلت آمين. مقصود أن الصلاة عليه متأكدة، وظاهر النص أنها تجب عند ذكره، يقول رأي ما أنفه لإذن كنت عنه، فيبغي الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات، وعند ذكره بوجه الأخص وفي يوم الجمعة كذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، بما ذكر بما فعل بما أوصانا به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم لما سألوا كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقع في الصلاه في خارج الصلاه. نعم. هذا الحديث ليس بصحيح. لم تصلي ما زال اسمه الكتاب، ذكر بعضها انه موضوع ليس له اصل. نعم. احسن
الله اليك. تفصيل ان الصلاه من الله الرحمه
من الملائكة الاستغفار. صلاة على محمد.
أحسن الله إليك.
والله صلى جل وعلا الصلاة من الله ثناها على عبده. تأويل الرحمة تأويل. الصلاة من الله ثناها على عباده جل وعلا وإظهاره فضلهم كما أظهر فضل الأنبياء وفضل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنا الدعاء، كنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بأن الله يصلي عليه. نعم.
أحسن الله إليك. لفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صحيح مسلم أو صحيح البخاري هذا الحديث؟
في الصحيحين جميعا. يعني بعض الناس ظن أنه لم يروه البخاري، وقد تتبع رواه البخاري في هذه الأنبياء، ثابت من الصحيحين جميعا يعني. وفي بعضها اتصر على الآل في التبريك صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضها على إبراهيم نفسه، لكن الرواية الجامعة جاءت في الصحيح وغيرهما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعضها الاقتصار على محمد وعلى محمد وذكر البركة على إبراهيم، وبعضها البركة على آل إبراهيم، ولا مو واسع، كلها أنواع، كلها أنواع، إذا أتى بواحد منها الحمد لله كفى. بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما في حديث حميد عند البخاري، لا كلها طيب.
الجمع بينهما جاء في مسلم، في مسلم جاء جمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم.
الصحيحين جميعا. كان الشيخ تقي رحمه الله خفي عليه الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، قال انه انفرد به مسلم، ولكن الصواب انه رواه البخاري ايضا.
البخاري ثابت احمد مسلم
ما رواه البخاري كان كاملا.
اذا نسي
يقول لا اله الا الله سبحان الله وإذا وضى فإذا نسيت. نعم.
آل إبراهيم يذكر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذريته.
نعم.
آل إبراهيم.
نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم وذريته.
نعم. كلهم من آل إبراهيم. آل الرجل ذريته وأزواجه ويدخل فيه الأتباع كما قال تعالى أدخل آل فرعون يعني أتباع فرعون. الآن محمد يدخل فيه أزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم.
متوقف على وجوب الصلاة على النبي متوقف عند ذكره
فقط في الصلاة أيضا في آخر الصلاة عند جمع منها العلم في آخر الصلاة لما سألوا كيف نصلي في صلاتنا قال قول اللهم صل على محمد ذهب جمع من العلم انه يجب ان يصلى عليه بعضهم اراها ركن في اخر الصلاه تحيات في اخر الصلاه ينبغي المؤمن ان ياتي بها في اخر الصلاه سواء قلنا انه واجب او ركن. نعم. صلى عليه صلوا عليه من الجهر. نعم.
صلاه الجنازه
يعون من اجل الله
صلاه الجنازه
يصلي عليه في التكبير ماذا في الوقت الثاني يصلي على النبي
ممكن احسن الله
اليه واجب واجبات الجنازه صلاه الجنازه نعم ويسمى ركن ايضا.
بعض العوام اذا اراد ان يحمل شيئا ثقيلا قال اللهم صل على محمد الموقع
ما اعرف شيء او ما اعرف له اصلا ذكر الله صلى الله عليه كله طيب لكن يذكر الله استعين الله
لكن هل يجوز احسن الله اليك
ما أعلم صلاة النبي دائما في كل وقت مشروعة لكن كونه يراها خاصا بهذا أو سنة بهذا يحتاج إلى دليل أما كونه يكشف من صلاة النبي وهو يعمل أو يقوم أو يجلس أو يكون من ذكر الله كله طيب يعني هنا يخص الشيء إلا بدليل لا يخص إلا بدليل لا يخص إلا بدليل
لكن
أحسن
أن
كان
أراد
الاستعانة به إذا كان أنه جرى على الإنسان من غير تخصيص لا بأس وما يرى من هذا الشيء عن هذا الشيء لا إلا بدليل
يعني يرى أنه يخف عليه هذا الشيء
نعم
يرى أنه يخف عليها
ما عليه دليل ما عليه دليل
وكذلك إذا نسي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر
لا يذكر الله كما قال تذكر ربك إذا نسيت لا إله إلا الله سبحان الله وإن صلى مع ذكر الله زودك لأن نوع من الذكر لكن الذكر هو المقدم.
الله إليك درجة حديثي البسملة.
نعم.
درجة حديثي
البسملة. فيها ضعف لكن إما بالحسن لغيره. كما قال ابن الصلاح رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه الصلاة من الملائكة ومن الآدميين.
نعم.
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين سواء.
نعم.
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين. فرق بينهما.
الله أعلم لما جاء الحديث عن الملائكة صلي عليكم من دفسه اللهم اغفر له يبين في الصلاة بالاستغفار منهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صلي عليه يعني أثني عليه فهم يدعون للمسلمين في بعضها اللهم صلي عليه يدعو يسألها الله يصلي عليه
ومن الآدمي
الدعاء
ومن
الآدمي
الآدم
الدعاء نعم
دعاء يعني سؤال الله أن يثني عليه
نعم يسمع عليه اللهم صل عليه يعني الدعاء له بالصلاة يعني نعم صل عليه
وسلم من السلام بمعنى التحية وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
الحمد ثابت من يقول الحمد لله دل على الثبوت وأنه محمودا مثل عليه هذا شيء ثابت ولهذا جاء
كلمة أو لها محل هنا كلمة أو أقول كلمة أو هل لها محل لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
ينصها بدون
أول حذف أولى أو حذف أول أو أولى
سنة وليك ينصها بدونها
ما لها محل ما لها محل نعم
وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث بحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله
هنا في تعليق قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة.
ليش؟
لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. في حاشية يقول قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة. وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية على أن الصلاة غير الرحمة على ما اختاره العلامة المحقق ابن القيم.
الصلاة من الله تنافل عبده ما لا أو يسجد تجدد منه سبحانه وتعالى. أصل الصفات الفعلية قديمة وأفرادها يحدث شيئا بعد شيء مو بحدوث الأشاعرة دائما. لا هذاك اللي يقول الناس الصفات تجدد الله هذا هو الغلط.
الشارع حسن الله عليك يقول لحدوث المسؤول يقول أتى بالصلاة بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله.
تفسير الرحمة الصلاة بالرحمة هو محل النظر وإلا الحدوث يقع الحدوث لأن الصلاة من الله جل وعلا تجدد أصل صفات الفعل قديمة ولكن أفرادها مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجدد. صلاة على محمد تجدده بعد وجوده عليه الصلاة والسلام بعد رضي الأنبياء كذلك قوله يا آدم أخلي بعد النار يتجدد عند قيام الناس من قبورهم كذلك تكليمه لموسى في وقته تكليمه لمحمد المغرب في وقته الصفات تكون أفراد وأصل الكلام وصف الله جل وعلا قديم لم يزل يتكلم إذا شاء ولكن أفراد الكلام يتجدد مثل ما قصر الشيخ رحمه الله وغيره قدم النوع حادث الأحد هكذا الخلق هكذا الرزق هكذا تدبير الأمور. خلق آدم قبله مخلوقات كثيرة خلقنا متأخر بعد مخلوقات كثيرة خلق من يأتي بعدنا كذلك فالخلق يتجدد وهكذا رحمته لعباده تجدد وأصل الرحمة وصفه سبحانه وتعالى لكن أفرادها وما يقع منها يتجدد هكذا الرضا وهكذا الرحمة يكون العبد مسقط عليه فإذا أسلم رضي الله عنه جاء الرضا من جديد ويكون مسلم فإذا كفر جاء الغضب من جديد. هذا معنى أقول الشيخ قد يكون حادث الأحد
فعل هذا بعد فعلية
تجدد وإن كان أصلها قديم.
أحسن الله كلام الشارح إذا ما يكون تأويل على اعتبار الأفراد يعني قول الشارح لحدوث المسؤول
هذا مهم بتأويل
يحمل على الأفراد يحمل على الأفراد
كل فرد له نصيبه.
شيخ صلى الله عليه وسلم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة عليه الصلاة عشرة بالمسألة عشرة
يحتاج مراجعة السند ما نذكره الآن. نعم
على أفضل المصطفين على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن تاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة.
اللهم صل عليه وسلم أحمد الله على أسك سماه الله بهذه الاسمين إلا فيه من خصال حميدة عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم هذا أمر معلوم وجاءه عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه من أفضل القربات كما تقدم. نعم
سمي به قبله
والعلماء اصطلحوا بدء كتب بهذا ثنى على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير العظيم كما تقدم تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسم بالقرآن وعملا بالحديث كل أمر ذي بال. نعم
سمي به قبله 17 شخصا سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله.
لا يحتاج إلى دليل الله أعلم. المقصود أن اختار الله لهذا الاسم العظيم وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيك يا شيخ اصطلاح الفقهاء على الحمد لله المكاتبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم دليل في هذا؟
تأسم بالقرآن العظيم قل بسم الله والحمد لله وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر لي بال لا يبدأ بسم الله وبعضها بحمد الله وإن كان فيه ضعف لكن الله ضر شد بعضها بعضا فلهذا فرحوا بهذا ورجوا إن الله يحسن لهم بهذا البركة والخير. نعم.
وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد. نعم. وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحريم.
هذا يعم أتباعه ويعم أهل بيته وأزواجه. هذا الصواب. أهله أزواجه وذريته وأتباع أهل دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقدمهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيدي
مش بعده.
وأصحابه جمع صحب.
والصغار من آله إذا وطف عليه أصحابه أهل بيته من أزواجه وذريته وأصحابه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل الآل هم أتباع صار عطف الأصحاب من باب عطف خاصة العام يكون آله أزواجه وذريته وأتباعه جميعا. وفي حديث أبي حميد اللهم صل وعلى أزواجه وذريته وقد ورد بهم أزواج ذرية وقد ورد بها أتباع فإذا جمع بينهما فالمراد أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه عليه الصلاة والسلام.
الله عنك يا شيخ الخلق أليس أزلي؟ الخلق إيجاد الخلق أليس أزلي؟
شو؟
أقول إيجاد الخلق
أصل الخلق ثابت لم يزل لم يكن معطلا سبحانه لم يزل يخلق ويوجد سبحانه وتعالى لكن قد من نوع حادث الأحاد ما كل فرد قديم كل فرد قبله مخلوقات وهكذا ما في مخلوق قديم كل فرد مسبوق بعجب من المخلوقات. نعم.
كلمة آلة عام ليش ولا
نعم
كلمة وعلى آله عام يشمل الصحابة
والتابعين نعم يصير عطف الصحابة من عطف خاصة العام
نعم. وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابي
نعم.
وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك.
هل هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام قال الصحابي ولو لحظة ولو ساعة ولو صغير تبع والديه.
وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة لمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب
كالرابضة والجمع بينهما خلاف الرابضة الذين يسبون الصحابة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الآل والأصحاب بين أهل بيته وبين أصحابه وأتباعه في المعنى.
ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
هذا العبادة ما أمر الله بشرعا هذه العبادة ما شرع الله للعبادة من عمل قولي أو عمل
قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي
ما أمر الله بل بمجرد أمر الله ورسوله.
بارك الله فيك يا شيخ بعض من ينتسبون إلى الحسن أو الحسين يسمون أنفسهم السادة ويستدلون بحديث
هذا من شيء جيسي الله هذا من جيسي جهل أو جهل
بس يستدلون بالحديث
هذا وصل له وصل له وصل له النبي هذا سيد رئيس يعني كريم رئيس كريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ورحمه. نعم.
عما بعد أي بعد ما ذكر من بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات واقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في الخطب
اقتداء ما في واو
نعم في مسح عن واو
ولا ضوء ما لها. أما بعد هذه سنة خطب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم انتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد الحمد والثناء إلى المقصود واختلف الناس من بدأ بها على أقوال أقربها أنه داود عليه الصلاة والسلام المقصود أنها سنة في الخطب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب
يعني أما بعد كذا وكذا فيقال كذا وكذا. نعم.
حذف أما يقول وبعد
نعم
إذا أقول حذف أما هل له
بعد إذا سوى تقوم مقامه وبعد تقص أمل بعد نعم
تقوم مقامه
لكن الأفضل أما بعد نعم.
أحسن الله إليك من قال إن النصوص ليس فيها إلا أما بعد ما في النصوص وبعد هذا صحيح
ما أتذكر شيء لكن العمل جاري على هذا منهم من يستعمل أما ومن يستعمل وبعد ولكن الأفضل أما
لغة
لابد يقول جواب جواب أما بعد معناه مهما يكون شيء فكذا وكذا صفاء جوابية جواب أما
حذف سائغ أحسن إليك حذف الفاء بعد أما بعد
لا حذفها نعدل مثل ما قال مالك وغيره الأفضل نجيبها لأنها تجي جواب جواب أما وحذفها من النوازل فالأحسن لخطيب أن يأتي بها نعم
ويستحب للتانب بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابية ذكره ابن قندس في حواشي المحرر
هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عبد القاهر يقال عبد القاهر بالهاء ويقال عبد القادر بالدال ومشهور عبد القادر الضهاوي يظن الله الضهاوي يظن الله وهو من توفي سنة 1600 كما قال الحشي 612 وابن قدس وابو بكر ابراهيم بن قدس توفي سنة 861 رحمه الله نعم سن فيها في الأربعين سن فيها مصنفات منها أربعين نووية والحديث فيها سنة نظر سنة ضعف نعم
ضعيف الحديث
بل حفظ على أمة أربعين حديثا نعم في سنة المقال فيما أذكر ما أذكر من طريق الصحيح نعم
وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية
نعم
وقيل إنها فصل الخطاب
نعم.
المشار إليه في الآية
ليس بصواب الصواب فصل الخطاب هو الحق يعني الحق وإيضاحه نعم.
والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل
هذا الصواب نعم
والمعروف بناء بعد على الضم
نعم.
وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة
نعم.
والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه
والمعروف الضم إشارة إلى أن حتى المضاف إليه هذه قاعدة
نعم.
أما بعد يعني أما بعد كذا وكذا نعم
فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان مختصر أي موجز وهو ما قل
لك معنى فهذا يعني فهذا الذي أذكره أذكره لك أيها الطالب وهو مختصر هذا يعني إشارة لما يأتي نعم هذا أظهر هو بإشارة ما فيه إشارة لما يأتي بعد هذا نعم
الشرع لما تصور في ذهنه
المقصود بهذا هو ما يبينه للطالب بعد قوله في هذا قد يكون مذكور قبل ان هذه تذكره قد يكون ذكرها في كلام سابقا من شرط ما مضى ويكون قد يكون لما ياتي
مختصر اي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة
هذا الفقه مثل الأحكام الشرعية بالأدلة يقال لها فقه نعم
من مقنع أي من كتاب مسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته
وهذا معروف المقنع يا أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله صحيح المولي متوفى سنة 62 رحمه الله قل الشارح وأعاده من بركته محل نظر فإن أراد بذلك بركة مؤلفاته وبركة علمه صحيح، وإن أراد أنه هو يعطي الناس بركة فهذا غلط، عبارة موهمة، ونحسب بهذا يقال نفعنا الله بعلمه حتى لا توهم، فلان من فلان صاحب مؤلفات كذا نفعنا الله بعلمه وما أشبه حتى لا توهم العبارة. نعم.
وإذا أراد بركة ذات بركة ذاتية.
نعم. نعم.
أقول إذا أراد البركة الذاتية ذاته
نعم
إذا أراد بركة ذاته بركة ذاتية
لا غلط ما لها أصل، ففي بركة أن تعدى بركته له إنما يتعدى علمه نفع للناس.
نقل كلام لابن تيمية حول كلمة.
نعم.
نقل كلام حول كلمة لابن تيمية
عندك؟
نعم.
مشهور.
قال شيخ الإسلام قول القائل أنا في بركة فلان إن أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وأشرك، وإن أراد أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ويدفع المضار أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب.
في هذا صحيح ما قال صحيح، المقصود من هذه العبارة ليس طيب فيها إهانة، فإذا أراد بذلك بركة علمه توجيهه ومؤلفاته وإرشاده لكامل تلاميذه لا بأس، أما إذا أراد أن يعطي الناس بركة هذا اعتقاد المشركين الأولين نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. قول علي السابق قرف له مخرج. قول علي السابق خير الكلام ما قل ودل.
ما يهدى عن علي وعن علي رضي الله ما خرج هذا الحشي وتكلم عن الحشي معروف عن علي رضي الله خير الكلام ما قل ودل يعرف عن علي رضي الله ولم يظهر في يوم. نعم.
والشارح نسبه إلى علي.
نعم.
الشرف نسبه إلى علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
علي حاشه
ما ذكر عليه شيء.
نعم. نعم.
في بعض الإخوان تتبع هذا فلم يجد له مخرجا.
ممكن. نعم. تبارك ما يصلح، تبارك الله رب العالمين ما يقال لا تبارك، تبارك بوصف الله، أما زيادة البركة هذه فيها إن كان قصد أن يجيك مبارك وأن ينتبع ينفعنا من توجيه وإرشاد ونحو ذلك فمعنى صحيح، أو أنت إن شاء الله مبارك يعني إذا جيت يحصل مجيك الخير التعليم والتعاون على الخير والنصيحة بالحق فلها معنى صحيح، أما إذا أراد أنه هو نفسه يعطي الناس بركة لا هو صحيح، العبارات العامة لهم عبارات فيها إهانات فلا حسين حياك الله وبارك الله فيك جزاك الله خير شرفتنا ما أشبه ذلك، يأتي بعبارات أحسن من هذا. نعم. نعم. ما يصلح يعلم من هذا ما يجوز، تبارك ما صاف الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله بيده يمينك تبارك منها بلغ براه البلاغه البركه النهايه فهو يصف الله لله.
ينظر الى
قصدهم
يحكم
بظاهر الكلام يعلم منها ما يجوز هذا. نعم.
على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلما تعرض للخلاف طلب للاختصار.
يعني ان ذكر قول واحد لاجل الاختصار وجمع الفائده، واذا اراد الانسان المزيد راجعت كتب الخلاف فهو ذكرها هنا مختصر على قول واحد، وإن كان الأصل قد يكون روايتين ولكن المؤلف هنا أراد التخفيف على الطالب تيسير عليه ويكون قول واحد حتى يضبطه وبعد ذلك يراجع كتب الخلاف الأعراض.
وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهير بن ثعلبة.
هذا هو القول الواحد من أبي أحمد رحمه الله، قد يكون لأحمد روايات كثيرة روايتان وثلاث وأربع وأكثر لكن يقول المؤلف انها تحرى الارجح على في اعتقاده. قد يعتقد المؤلف او الموفق او غيره من هذا هو الارجح ويعتقد الاخر خلاف ذلك حسب الادله. العمده في هذا هو الادله لا قول فلان وفلان. العمده في مثل هذا الادله الشرعيه من الكتاب والسنه. فما كان راجحا فيها فهو الراجح سواء وافق قول احمد او قول الشافعي او قول مالك او ابي حنيفه او غيره. الراجح في الحكم الشرعي ما وافق الادله الشرعيه. وقوله امام الائمه فيه جمال. لو قال إمام العلماء في زمانه أو إمام العلماء في زمانه لكون هذا أسلم. وهم معلوم رحمه الله من أئمة الهدى ونافع عن السنة وودي في سبيل الله وودي في خلق القرآن. فهو له إمامة عظيمة رحمه الله وله جهود مباركة. ولكن إمام الأئمة ما يقال إمام الأئمة. إمام الأئمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. وإنما إمام الأئمة في زمانه وإمام العلماء في زمانه لأن قادهم ودعاهم إلى الثبات في هذا والصبر عند نهاية القرآن رحمه الله. فهو إمام كبير وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر السنة. وأحمد رحمه الله وغيره من العلم هكذا مالك هكذا الشافعي هكذا الأوزاعي وكذا غيره من أئمة الإسلام من يشروا الحق ودعوا إليه. نعم.
الصواب
في مشهد
الإمام الأعظم
عبد الله
دائما.
كذا الإمام الأعظم بحديث الأرض. الإمام الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصواب في
مشهد الإمام الأعظم. نعم.
لذهل
أو لذهل. لذهل. بضم الدال وفي السكون الهاء. نعم. الشيباني شيباني شيباني شيباني. وهو من معجب بن عدنان. نعم. نعم.
انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط. لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
لا 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 التقييد معي التقديم معي وجد يجب على العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية. أما العام يسألها العلم جمعا. أما أهل العلم فعليهم ينظر في الأدلة وما وضح في الدليل وجب الأحذية كما قال الله جل وعلا أو ما اختلفوا فيه شيء فحكمه إلا الله قال سبحانه فإن تنازع في شيء فربه الله هو الرسول. نعم.
نعم.
اي الغالي عنده وعند من يرى من أئمة الحنابلة. نعم. نعم. مثل كلام صاحب الإنصاف وغيره. نعم. على حسب كتابه. نعم.
هذا عليه الطلاب الشيخ بعض الإخوان يقول ما يعلم الطريق الصغار
يعني في الدليل أحسن حتى يستقل في قلبه ما وصل حتى يستقل في قلبه قال الله كذا قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
رجع إلى المذهب يعني يقول
المذهب
هو يعلم أن الدليل الصحيح يخالفه وهذا
دليل غير صحيح يخشى عليه هل يحذر إلى أن يخالف الأمر أن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم لا حول ولا قوة هذا خطر نسأل الله العافية. نعم. يعني على كل حال سيلزم له الرجوع الى الحق ولا يجيها التقليد. المقلد يرعد ما يقول ما عنده اهل السنه يجب على من حرم الحق ان يخوض بالدليل. الحق هو الواجب الاتباع وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. فيقول جل وعلا فلي احيان الذين يخالفون ان تصيبهم فتنه او يصيبهم ولا ملاهيم.
نسال الله اليك العوام ما يعطونا الراجح
المعلم يعلمهم الرجل إذا ما عليه الدليل ولا يعطيهم خلاف حتى يستقيموا. الأحسن للعلم العامة الراجح بس. نعم.
والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه. ثم أطبق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به.
هل ما هو المذهب فلان ما قاله بدليل ومات قائلا به قال مذهبه والمقلب ما المذهب هل به المجتهد كأحمد ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم مذهبه ما قاله مجتهدا فيه مات عليه قال مذهبه بالدليل فما ثم مصدر ذهب مذهبا مصدر على الذهاب موضع الذهاب لكن يقصد هنا إذا قيل مذهب الآن يعني ما قاله عن اجتهاد وما تقرأ لم يرجع البطل مدعو.
وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. وربما حذفتموه مسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم. نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبتة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرة.
هذا شعير لما فعله أنها كان بمسائل مهمة، وهذه المسائل هذا في الوقوع حرصا على نفع الطالب، لأن الهمم قد قصرت والأسباب مثبتة عن نيل المراد قد كثرت. فلهذا اعتنى بإيجاد المسائل المهمة، وهذه المسائل التي لا أهمية لها حرصا على نفع الطالب وعلى إفادة الطالب. أما المسائل النادرة حذفها وأتى بأشياء مهمة تنفع الطالب لكثرة وجودها ووقوعها بين الناس.
لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
كما قال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل وسلم. بدأ ليسرى الغني وسرى الغني كما بدأ. الله المستعان. ولهذا كلما تقدم الزمان شدت الغربة في العموم في عموم الأرض. ولكن قد تكون في بعض الجهات حالة أحسن من حالة، يكون غريبا في المغرب مثلا ليس غريبا في المشرق، والعكس قد يكون غريبا في محل فلان وليس غريبا في محل فلان، كما وقع في أهل الشيخ محمد بن بخار رحمه الله بعدما انتشر الحق وانتشر الدين صار ليس غريبا هنا وإن كان غريبا في البلدان الأخرى. وهكذا كان واضحا في المدينة وفي مكة في زمن السلف وغريب في البلدان الأخرى، فغرابة تختلف. فإذا ظهر الإسلام في بلد وكثر فيها العلماء لم يكن غريبا، ولكن غريبا في البلد الأخرى التي قل فيها العلماء وقل فيها الدعاة في الحق.
وفي الصحيح صمد في الصحيح لا يأتي عليكم زمان إلا
هل رواه البخاري في الحديث رضي الله عنه؟
لا. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه.
صدق كتاب مختصر به جمع مسائل كثيرة، من تأمله حفظه يعرف هذا أنه جمع مسائل كثيرة تعين الطالب على مراجعة الأدلة ومراجعة أهل العلم فيها حتى يتبين له الصواب بالدليل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله.
هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. قال يا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي الإكثار منها. نعم. وحديث لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن ذلك التحول من المعصية إلى الطاعة، والتحول من الجهل إلى العلم، كله بالله.
وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل.
نعم هذا غيره.
وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ.
سبحانه الله.
ونعم الوكيل.
هذه كلمة العلماء أيضا، حسبي الله الوكيل، قالها إبراهيم في غرفة النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لما أجمع كفر الله وجاء إليه حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة. طبعا سيدنا قريبا وقعت في الأمن الجليل فقول حسبي الله ونعم الوكيل. المقصود أنها كلمة ينبغي الإكثار منها من شافي الى الله ومن وكيل الله سبحانه وتعالى.
في اثر ما اذا وقعت في امر
يليل
الامر يليل،
لكن في سند ما قال ما اعرف الا سند يعني، لكن قال يروى بطريقه التنير.
اذا وقعت في الامر الجليل
جليل يعني العظيم أي شيء يجلس عنده يشق.
ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
الجليل والجلال
معنى واحد.
كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابا ويسمى المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
بسم الله اللهم صل وسلم هذا يقوم عنه رحمه الله كتاب الطهارة والكتاب هو ما تقدم على السالف من مصادر السيالة وهي لا تقع شيئا بعد شيء وأصل الكتابة تجمع وتكتب قوم لا تجمعوا من كتبة الخير جماعة الخير سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات وحروف وهكذا الرسالة سمى كتابا يجمع سمى العلماء كتب ما يجمعون في معنى معين سمى كتاب في الطهارة في الصلاة في الجنائز في الزكاة في أي شيء سمى كتاب لأنه شيء يجمع كلمات وحروف. نعم.
فدعا بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهذا هو المشروع كله ولهذا بدأ بها لأن الطهارة شرط الصلاة والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين وجرت عادة كثير من الناس أن يخصوا العقيدة بكتب خاصة ما يتعلق بالشهادتين لها كتب خاصة ولهذا يبدأون بالطهارة والصلاة لأن كتب العقيدة معروفة موجودة فبعضهم يجمع بين الأمرين يعني العقيدة ثم الصلاة كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما بدأوا بحديث الإيمان والتوحيد ثم ذكروا الصلاة بعد ذلك وهنا كتب الفقهاء صلوا على مصلة من سلك فصل العقيدة في كتب خاصة فبدأوا بالطهارة فقط والطهارة معروف لسانها لأنها مفتاح الصلاة وشرطها فلهذا قدمت في الكتابة على أحكام الصلاة. نعم.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء في الهمة وأما طهر بفتح الهاء فمصدره كحكم حكما وفي الاصطلاح
طهر طهارة طهر يطهر طهارة بظرفها يظرفه ضرافة ويقال طهر يطهر بفتح طهر يطهر بفتح حسن يحكم والأمر في هذا بعضهم نكر فتح الهاء سهما وضمها طهر وطهر في الحالين وهي النظافة والنزاهة هذا ثوب طاهر نزيه طهر من كذا تنزه من كذا والمراد هنا كما يأتي الطهارة من الأحداث والأخبار. نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وفي معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوءنا الغسل.
هذه الطهارة ارتفاع الحدث يقال طهارة وما في معناه يسمى طهارة كإصابة تطهير الميت وغسل الجنازة كل عارف ما يحصل من غسل الجنوب والوضوء من الريح كله يسمى طهارة كل في معنى الحدث معنى الطهارة من النجاسات فالطهارة من النجاسة الحسية بإزالة النجاسة والطهارة من المعاني معنوية وهي تطهر من الأحداث من بول وغائط وريح وجنابة ونحو ذلك وهكذا ما يلحق بذلك. نعم. يسمى طهارة. نعم.
الله عليك، المؤلف جعل وما في معناه بالتيمم، هل هذا مسمى؟
نعم.
المؤلف جعل وما في معناه الحجر التيمم،
أليس التيمم؟ الصواب التيمم أنه رابع على الصواب. نعم.
الغسل من
غسل
الميت.
يسمى طهارة أيضا، هو بمعنى أراده الله صلبه الميت.
حكم
الغسل
من غسل الميت.
مهم لازم. سنة. ويغسل وهي سنة، لكن في معنى الطهارة يعني سمى طهارة، مثل ما سمى غسل اليدين من غير النوم سمى طهارة، كذلك غسل عن تجديد وهو مع الحدث يتجدد، تجدد وضوءه على طهارة سمى طهارة وإن كان تجديدا.
وزوال الخبث أي النجاسة.
نعم.
أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. جعل التيمم من جنس الماء،
التيمم من طهارة في الصحيح، وانا قال استجمار هنا لو قال الاستجمار والصواب انه يطهر ايضا حتى الاستجمار، التيمم يطهر والاستجمار يطهر، ولهذا قال في الاستجمار في الحرج في الارض والروح فانهما لا يطهران، فالطهارة تكون بالماء وتكون بالتيمم وتكون بالاستجمار فضلا من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا الصواب.
جمع بين الأمرين، قال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم.
نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
يقال لها طهارة ويقال الحاصل طهارة. نعم. يعني قصة قبى لكن دي بسند بعض المقال جمع بينهما. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى، قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث
غيره، قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور طاهر نفسه يطهر غيره. نعم.
لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد الحدث والنجس.
ضد
المحدث.
نعم. ضد المحدث. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس.
والظاهر ضد المحدث.
والطاهر. نعم. والطاهر. نعم.
عند النسخة
والطاهر يقال لما ليس محدثا ولا نجسا يقال له طاهر، إن كان على وضوء وغسل يقال طاهر، نعم، كذلك من سلم من النجاسات يقال طاهر. نعم.
من
صلى بثوب فيه منه الصواب انه طاهر ويضر، لكن حقه اذا كان يابس غسله كان مطبا هو السنه. نعم.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحتمية غيره، أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار.
هذا قول بعض العلماء، والصواب أنه مطهر، تيمم يرفع الحدث، كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، قال صلى الله عليه وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، سمها طهور. فإذا فقد الماء وعجز عنه وتيمم حصل له الطهور، ولهذا لو تيمم للعصر صلى به المغرب على الصحيح، أو تيمم يقرأ من المصحف صلى بذلك، هذا هو الصواب، التيمم كالماء عند عدمه والعجز عنه، وهذا هو الاستجمار، الاستجمار كما ينبغي الاستجمار الشرعي حصل به الطهارة، يقوله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يصلي بعض الأوراق فقال إنهما لا يطهران، دل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. نعم.
لو
أن
الاستجمار لو
عرف المستجمر مسألة الثياب.
ما
يضره. ما يضره. نعم. طهر معك. يستجمر استجمار شرعي ما يضره. نعم. ثم عفى الله عنه. نعم.
والله
ما
يتيمم
وصلى وأتى
الماء أثناء الصلاة.
لحظة منه طهر. إذا كان في أثناء نزل مطره يصلي، أو جاء واحد منه صاحب الجنة وجاءه قد كبر جاب أجرة يقطعها. هذا هو الأحوال. نعم.
قول ولا يزيل النجس الطاري أو غيره، لو ألم يقول بعض الفقهاء أن النجاسة متى ما زالت أي مزيل طهرا؟
لا يزيلها. نعم نعم.
مستجمع
من
وجد ما
يكتهي بسم الله. ماشي ولا معلومة. نعم.
بعض المغاسلة
في
غاسل على الناس.
نعم.
بعض
المغاسلة
تغاسل بما
يسمونه
على الناس.
بخار.
على
البخار. ما يظهر إلا لا بد من ما في تطهير النجاسة من الثياب ونحوها. نعم.
بخار الماء طلع
عنك. ما أعرف هذا الشيء. ما أعرف إلا الماء الذي يغسل ويعصر. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها.
نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكس أو تحلب.
نعم.
ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير مماثل
هذا هو الطهور الباقي على خلقته، مثل مياه الأنهار ومياه البحار وأشباه والآبار، ولو تغير بشيء لا يمازج أوراق الشجر وتهلب وغبار وكلام ما يضر، هو باقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسره الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إلا يحفظ إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
المخاطب لا يغير لا يضر، إذا خلط الماء شيء لا يغيره يبقى على حسب الماء فهو طهور. أما إذا كان لا غيره مثل الشاهي، حطوه في الشاهي أو حطوه فيه لحم حتى صار مرق أو لبن زال اسمه، ما عاد يبقى طهور، يبقى طاهر ولا طهور إذا تغير اسمه بعدما كان ماء صار مرقا أو شايا أو قهوة أو لبنا أو نحو ذلك زال حكمه. أما إذا بقي على حاله سقط في السعر شيء من الأشياء ورق أو غيرها أو ورق أخرى أو أشياء من هذا إنها تتقى في الماء، لكن لا تغير اسمه، يبقى اسمه يبقى حاله، فلا تضره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر السخانات اللي تصاب من الداخل بالحلى وتخرج ماء بنيا، ولكن
ما يضر الحلى، ما يضر، ما يغير اسمه. نعم.
تفريق أحسن الله إليك بين الملح المائي والمعدني.
المعدني يخرجه عن فرق الماء، يخرج ملح. نعم.
الله
ما يضره. نعم.
ولو تغير.
نعم.
قال شيخ الإسلام أحسن الله إليك إنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني، كلاهما سواء في عدم التأثير.
المعدني يغير لونه غير طعمه ولونه جميعا، والمائي لا، قد يتغير الطعم لكن موجود الماء على حاله، ولا قد يكون في ملوحه لكن اسم الماء وصوره الماء باقيه.
وكذا ما سخن بمعصوب وماء بئر بمقبره وبقلها وشوكها،
كل ماء سالم ولو بجوار مقبره ولو بجوار ميته يا هنيحه ما يضر، هو على ظهوريته، ولو سخن بالنجس على الصحيح إذا كان مصيوم، ولو سخن بالله الصواب أنه لا يكره إذا كان مصيوم، أما إذا كان مهم مصيوم قد يكره، لأنه قد تعلق أشياء من البخار الذي يصدر عن النجاسة فيتصل بالماء، ثم ينبغي أنه يصال حتى يحتاط لدينه.
لما ذكرت ثوب للظهر وما بعده، هذا خاص بالثوب
هذا في إذن الله سوء وطهره بعده. نعم خبها خاصة. نعم لأنها الناس تحتاج إلى زر ثوبها والمسلم يحتاج إلى أن عليه يمسحها، وإذا مسح ما فيها وجلس ما فيها زال حبه.
واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل،
يعني يكره استعمال ماء زمزم في الخبث كون يصيب به النجاسة، يكره لأن ماء شريف لكن يكون يستنجي يتوضأ به يكون يغتسل لا بأس يكتسل من الجنابة أو التبرد أو الجمعة أو يتوضأ به لا بأس، أما كون يستنجي به أو يصيب النجاسة يكره، هذا فيه نظر والصواب لا يكره حتى ولو استنجى به ولو غسل به النجاسة، لأنه ما من أرض المياه ماء شريف شرفه لا يمنع من أن يستنجى به ولا يمنع أن يصاب به النجاسة. ثم أنه نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم أنه نبع بين أصابعه ماء شريف، ومع هذا توضأ به الناس واستنجوا به الناس غسلوا به ثيابهم حملوا في أرعيتهم فيما استنبط الموت صاحبه انتقى رحمه الله وغيره. نعم
الله إليك. قوله
من العموم لم تجد ماء إن الماء طهور عام يعم زمزم ولا زمزم يعم ما ينبع بين أصابعه وغيره،
يعني لا يكره استعمال زمزم في حدث أصغر أو أكبر أو
لا يكره. لا يكره الصواب لا يكره فيه، هذا صريح عندهم لا يستعمل فيه لا كراهة من هو الوصف، إنما الكراهة في استعماله في إزالة النجاسة، والصواب أنه لا يكره أيضا حتى في هذا.
قوله
حسن
الله
عليك
وماء بئر بمقبرة،
وماء بئر
بمقبرة
ما يصح ما
يضر شيخ الله يقول
السلام
إنه لا
يكره
ما
يرقي
فيه
ما هو فيه مغتسل
به.
نعم
مغتسل حتى في دورات المياه
نعم وإزالة
النجاسة
نعم
وإزالة النجاسة ما بيبعث
نعم نعم
يعني في الرقية المال في الرقية استنجابه
ولو لو ما يحيي يتسل به ما في بس الحكم للماء مو بالحكم للرقية، الحكم صار انه ماء مجرد الماء ورئ فيه ما يجعله القرآن ولا آيات. لا بأس يغسل الصحن ويغتسل به،
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن السيرين.
كل ما يتغير المكثه في شيخ أنه براري يتغير المكثه ما يغضب يطهر ولا يتغير المكثه نعم إجماع نعم
أو بماء أي بطاهر يشق صول الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عمما زجة سلبه الطهورية.
كل شيء يغيره حتى يكون ماء في الماء يسلبه الطهورية، حتى يكون لبن ومرض قهوة ما عصرنا. نعم
لكن قوله حسنة فإن وضع قصدا
لا وضع قصدا وسلبه وهيره
لا ما سلبه وضع طحله
ما يضر
وأنه يقول
له قرع فيه ورق حشيش أو غيره وبقي على حاله ما يضر بقي له اسم الماء
ما له يفرق
بين أو بعض منه ريح أو ما أشبه
لينة الشارع يفرق بين ما وضع قصدا وما لم يضع قصدا، يقول إذا وضع قصدا سلبه الطهورية.
نعم الصواب لا يسلبه الطهورية ما دام اسم الماء باقي.
نعم
إذا كان اسم الماء باقي لم يتغير ما يسلم شيء آخر هما. نعم
إذا قال في الواحد
أو الاثنين
هل
يسمى إجماعا
يا شيخ؟
قد لا يبالى بهم. نعم إذا كان من أهل العلم ومن البصيرة
أحسن الله إليك
إن قال وكان المقعد يحسبها
أحسن الله إليك
لا كذب من دليل غيره يعتبر منها ولا يخالف أهل العلم، ولكن الصواب إذا كان مخالفين من أهل العلم لا يسمى إجماعا. حتى يعلم أنه إجماع قبل أو تقيمها أدلة شرعية.
أحسن الله إليك. من قال إن الماء المقروء فيه إذا اغتسل به الإنسان ينبغي أن يجمع هذا في إناء ولا يلقى في الدورات، يلقى في الحدائق ونحوها.
نعم، ما الحاصل هذا؟ نعم، يغتسل به الحمام والحمد لله. نعم، هما ما تغير، هما.
أحسن الله إليك.
أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا.
كون مسخن لا بأس له، إنما المهم الحذر من كراهة العورات أو كون حار يمنع من المبالغة في الوضوء والغسل، يكون وسط لا يؤذي ويتمكن الإنسان من سبع الإسبغة.
فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
صح، إن اشتد حره أو كره لأنه قال لا يتمكن من عادة من إسبغ الوضوء.
لتغير الماء إذا تغير ريقه بمجاورة بيته
ما يضر، ريح ما يضر، ريح اللي يأتيه ما يضر، إذا كان في نجاسة ما يضر، ريح اللي خارج ما تضر.
صلى الله عليه وسلم لا تغير طعمه أو لونه أو ريحه
بشيء ساقط فيه، مو خارج بشيء ساقط فيه
مجاوز على التأثير.
أما ريح اللي خارج ما يضر
لو لا انتقلت الرائحة إليه.
نعم، إلا إذا سقط فيه ما يضر، شاف يطر ولا غيره غيره، أما شيء من بعيد ما يضر
بس انتقلت الرائحة إليه.
اللهم اهدنا ما يضر، جزاك الله خير.
آمين. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه أو غسلة ثانية أو ثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف في سلبه الطهورية.
وهذا باقي على طهوريته، من كرهه ومن كرهه من أجل خروج من الخلاف، يستعمل في طهارة مستحبة والغسلة الثانية والثالثة في وضوء وغسل، هذا ما طهور، الصواب انه طهور، فلا اغتسل به او اغتسل به ثياب فلا باس.
فان لم تكن الطهاره مشروعه كالتبرد لم يكره.
اما اذا كان تروش به للتبرد او غسل يده للنظافه من غير شيء لم يكره.
فان بلغ الماء قلتين فثيه قله ويسمن لكل ما ارتفع وعلى.
نعم.
وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة ويسمن لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 لتر بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كلتر ولترين، وهما 446 لتر وثلاث أشباع لتر مصري و107 لتر دمشقي و89 وسبع لتر حلبي و80 لترا وسبعان ونصف سبع لتر قدسي وما وافقه. فاللتر العراقي 90 مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمية أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت فلن تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصحة الطحاوي.
اللهم صل وسلم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس إذا وقع في الشيء إلا أن يتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يقول لك لم يشمل الخبث، أخرجه الإمام أحمد وفي السنن من حديث ابن عمر وحديث صحيح، وذهب إليه الجماعة وأنما كان بلغ قلتين ينجس من بلاقات، وأما إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وقل له مثل ما بين المؤلف 500 لتر عراقي تقريبا، والاقرب انها شيء الشيء الذي هذا ما يقل له الإنسان قوي متوسط يعني كلمة قوية. وقال بعضهم منها خلال هجر تسع قلبتين وشيئا في الواحدة تصب خمس قرب إلا شيء قليل، ومقدارها بوزن خمس لتر عراقي تقريب. ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، إن الماء طهور لا يوجد شبه شيء، ولو كان ما قلت إن الماء طهور لا يوجد شبه شيء كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قلتين أو ما يقاربهما يحتاج إلى تأمل وعناية، فإن قد يحمل الخبث إذا كان من القلتين قد تأتي به النجاسة فيحتاج إلى التثبت. ومفهوم أنواع القلتين لا حجة فيه لأنه يعارض المنطوق إن الماء طهور لا يسمى شيء، والمنطوق مقدم على المفهوم هذا بالصواب. فالأصل في الماء أنه طهور سواء قلتين أو أقل من قلتين، هذا أصل به إلا إذا تغير بالنجاسة، لكن إذا كان قليل جدا تؤثر به النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بلغ فيه الكلب، قال وإذا بلغ فيه إناء يحدث فليلقه، لأن الآن الصغيرة في الغالب تأثر بالنجاسة قليلة. أما إذا كثر ولو كان قلتين فلا يجوز إلا بالتغير، لكن يتثبت به المؤمن لأنه قد يحمل الخبث. فمعنى الحديث أن ما دون قلتين محل نظر ومحل اجتهاد، أما ما فوقهما في الغالب أنه لا يحمل وأنه طهور ولا يتغير، هذا هو الغالب على ما كان قلتين فأكثر عدم التأثر. لكن لو تأثر وتغير من النجاسة نجس بالإجماع، بإجماع المسلمين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس ولو كان عشرة إله. لكن ما لم يتغير في الأصل فيه الطهارة وإن كان دون قلتين، إلا إذا كان يسيرا جدا كما الأواني الصغيرة تقع فيه النجاسة في الصغير في الأواني التي بين أيدي الناس فهذا له إراقته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الخلف إناء فليلقه، من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر فيه. نعم.
وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو
نعم.
وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق.
هذا قول بعض أهل العلم، الصواب أنه أنهما حامان لكن ما جاء قولتين يتثبت فيه. نعم.
صلى الله عليه
وسلم استثناء
بقوله غير بول آدم
يأتي
يعني يحملان على أنهما دون القلتين
يأتي معنا
يحملان على ما فوق القلتين كما نقول السابق
أما القلتين وما دونهما هذا الأصل. وهو قول مالك وجماعة من العلم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة
الاختيار
أن الأصل أن الماء طهور إلا إذا تغير.
اختيار المؤلف أحسن الله اختيار المؤلف يعني يحمل على ما فوق القلتين
يحمل مطلق على مغير
على ما فوق القلتين
على ما بلغ القلتين
على ما بلغ.
نعم. الله عليك يتغير رائحته بتغير ليس فيه. هذا ما يضر من مجاورة ما يضر كما تقدم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث.
نعم.
ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة 100 لتر بالعراقي. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم.
أو خلطه البول أو العذرة.
قول أحسن الله إليك لوروده في بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين وقلال هجر.
نعم.
هل هذه صحيحة؟
ما أعرف هذا، لا أعرف هذا. والأقرب والله أعلم أنها قلتين مما يقوله الرجل، يعني قلها التي يقلها الرجل. المعروف يعني إشارة إلى كثرة الماء.
بعض العلماء بين
الشيخ ما تساوي 280 لتر. نعم.
قلتين
تساوي 280
لتر.
نعم. الله أعلم. نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء مصانع طريق الركة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمية وعذرة المائعة والجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول الأكثر المتقدمين والمتوسطين. قال فالمبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة في سائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهاء.
وهذا هو الصواب، أنك كغير النساء لا ينجس إلا بالتغير ولو بول أو غاية، هذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم لا يلزمه من التنجيس، المقصود تأدب ولا يباهي مع الدائم ولا يلزمه التنجيس، فلا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصواب، سواء كان بولا او غائضا او غير ذلك، الاصل الطهاره، انما طهر لا ينجس شيء الا اذا تغير فانه ينجس بالاجماع، اذا تغير طعمه او لونه او ريحه ينجس بالاجماع. نعم، سواء كان عجره او بولا او غير ذلك. واما قول من قال انه لا ينجس الا انه ينجس الا اذا صعب نجحه، هذا قول ضعيف. يخذ ما حوله إلا إذا تغير، مثل الفارة وقع في المائعات يخذ ما حوله ويقع إلا إذا تغير.
سأل الله إليك الحاشية، يقول عن زيادة: إذا كان الماء قلتين بقلال هجر رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
والله ما أعرف أحد صحيح بك الهجر، إنما مشهور
في بعض القرى
حتى ولو عرف.
في بعض القراء في سدود أكثر من قلتين، ولكنه متغير لكثرة استعماله لأنه لا ينجس.
لا ينجس، لا ما ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. أما تغيره بالرياح أو بالأهواء بالهواء أو بالأوراق أو ما يضر، ولا يجوز للسجاري.
لا يوجد رائحة،
لا بد أن يعلم أنها نجاسة، وإلا في الأصل الطهارة.
نعم.
ما يجوز إلا بالتغير على الصواب. نعم.
لأن نجاسة
الأواني قليل كالأواني هذا يراه.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم. كلام بول الكلب لا يجوز إلا بالتغير، بول الآدمي كذلك من باب أولى.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة الخبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
هذا قول ضعيف، ولا يرفع هذا الطهور خالص المرأة، هذا القول ضعيف، والصواب أنه طهور وأنه يرفع الأحداث ويزيل النجاس، ولكن إذا تيسر غيره أفضل. وهكذا ما فضل الرجل، فقد ثبت عن رسول الله لها أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، ولا ترفع جميعا، ولكن لا ينجس ولا يكون طاهرا، بل هو باق على طهوريته سواء خلف به أو لم تخلف. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأت فسل بغض بعض النساء، لكن الأفضل ترك الفضل التي يستر غيره، لقوله صلى ما ثبت في الحديث صلى الله عليه أن يغتسل الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، قال ولا يغترف جميعا، رواه أبو داود والنسائي بشأن صحيح عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إن إذا خلت به لا يرفع حدث الرجل، هذا قول ضعيف لا أساس له من الصحة، وهو كغير الطهور ينفع الحدث ويزول الخبث للرجل وغيره، لكن يستحب إلى الرجل، يكره إلى الرجل يتوضأ بفضلها كما يكره لها أن توضأ بفضله أيضا، ويعترف الجميع. كراهة التنزيه يسيرة. نعم.
تنزيه كراهة التنزيه
صحيح. نعم.
كراهة التنزيه.
نعم. لأن الرسول اغتسل بفضله، ودل ذلك على أنه ليس به بأس عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
قول فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطاعة الحدث استعمله ثم يتيمم في نصف وجهه.
هذا كله ضعيف. يستعمله ولا تيمم. وهو طهور. نعم. إنه يعني في بعض الروايات نهار في غسل المرأة. لكن أخذوا بحديث وتركوا حديث آخر. الحديث الثاني نهار في غسل المرأة والمرأة فضل الرجل أيضا. كلاهما. نعم. نعم. إنما بين لكن مقولا ضعيف خلت ما ولم تخلق. نعم. ما أظن يصح رواه الخلال الغالب على رواه الخلال وأشبهه الضعف. ولو ثبت عنه فالأحاديث الصحيحة خلافه. نعم. فقال والله هذا قول ضعيف. الصواب أنه طهور كافي ولو خلت ولا حاجة إلى التيمم.
النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. وقد أشار بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طهر فيه بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصب ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم.
وهذا أيضا ضعيف. الصواب أنه طهر سواء تغير بطبخ أو بورع شجر أو غير ذلك ما دام لم يصبه نجاسة هو طهور. وهكذا ما يغتسل به ما يغتسل فيه من الماء الزائم كله طهور ولا يكون نجسا ولا طاهرا بل هو طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنياس. هذا هو الصواب لأن الماء على الصحيح اسمان طهور ونجس. هذا هو الصواب. أما وجود قسم آخر طاهر لا يطهر وهو سمى ماء فلا أصل له. وإنما إما طهور وهو سائر المياه وإما نجس وهو ما تغير بالنجاسة. نعم. أو كان قليلا تؤثر فيه النجاسة كما الأواني الصغيرة. نعم.
لكن حسنات يعني شبهة في هذا أنه ليس بماء مطلق ما في
هذا
الدليل يعني
هو ماء مطلق
تعليل يعني
هو ماء مطلق تقييده هو يقيده ولا هو ماء مطلق ما دام ما تغير بالنجاسة هو ماء مطلق.
نعم. يعني ما عنده إلا التعليل هنا.
هذا نعم تعليل هذا ما يكفي. نعم. نعم. نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا العادية التي حملها الناس ما بين توضأوا به إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخلف إناء فليرق لأن غالب الأوان التي يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو متغير لأن الغالب يؤثر فيها الناس لصار قليل تؤثر فيها الناس.
وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4-8-0-7-9-3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الأول.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدس الحجاوي ثم الصالح الدمشقي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح يقتضى ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكتاب هو شرح زاد المستقنع السادس الشيخ منصور بن يونس البهوتي، شرح مفيد ومختصر جيد. أخذ المتن أيضا متن الحجاوي وزاد المستقنع مع متن مفيد، قد جمع أحكاما كثيرة وفوائد جمة تفيد طلب العلم حتى يلتمس أدلتها ويفوق بمعرفة تلك الأحكام إذا عرف الأدلة، لأن وجودها في ذهنه يدعوه إلى النظر في أدلتها حتى يستفيد معرفة أحكام تلك المسائل. والعلماء اعتنوا بالمختصرات ليحفظها طالب العلم حتى يفرع عليها وينظر في أدلة، تكون عنده كأصول ينظر في أدلتها ويستفيد، وليس المقصود الاحتيال بها، لا، الحجة بالأدلة وهو يحفظها حتى يقيم عليها الأدلة وينظر فيها ويستفيد منها. وهذا الكتاب الاختصار مفيد جدا، وهو اختصار المقنع المقطع من قدامة صاحب المغني، وشرح المؤلف منصور مفيد ومختصر مفيد، وقد وضع عليه العلامة أخونا الحافظ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي شرح حاسة جيدة، ذكر فيها نقولا حسنة عن أهل العلم وبعض الأدلة، فهي حاسة مفيدة رحمه الله. قد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تقرأ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 92 و1392 عن عمر ضرب 80 سنة رحمه الله، ولي سنة 1300 وتوفي سنة 1392 رحمه الله. المقصود حاشية مفيدة جيدة رحمه الله، رأينا أن يكون الدرس فيها بدلا من فتاوى، لأن الفتاوى كتاب مطول ويكثر رحمه الله فيه ذكر الخلاف، فقد يصعب الفائدة تلخيصها للطالب. وهذا المثل على قول واحد والشارح يعتني بأدلته فيستفيد طالب العلم هذا القول وأدلته، ولا مانع من التنبيه إذا كان في مسألة خلاف قوي يكون التنبيه عليه إن شاء الله في الدرس وبيان الراجح. وهذا أنفع للطالب أنه يعرف القول المعتمد في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي مثلا أو على حسب الدرس الذي يقرأ فيه، ثم يعرف الأدلة ويعرف ما خالف ذلك في الأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
هذه سنة البداية بالبسملة، كما بدأ القرآن بالبسملة، من يبدأ كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام، فالسنة بدء الكتب بالبسملة. وجاء في حديث له طرق حسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجل في وجه أبصر، يعني ناقص البركة. فلهذا أساد العلم أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، تأسل بالقرآن العظيم وتأسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مكاتباته مع الملوك والرؤساء، ليبدأوها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بسم الله لأستعين بالله، يعني بسم الله أؤلف كله يكون متعلق محذوف على حسب ما سمي فيه، يكون تقديره بحسب ما سمي فيه. إن كان في الأكل فأنا بسم الله آكل، كان في الشرب يعني بسم الله أشرب، وإن كان في الدخول بسم الله أدخل، وإن كان في التأليف بسم الله أؤلف، على حسب ما سمي فيه. أما المتعلق محذوف يناسب المقام، يقدر بفعل يناسب المقام. والله علم على الذات، واسم الله سبحانه وتعالى من الذات لا يسمى به غيره جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان، اسمان عظيمان دالان على الرحمه العامه والخاصه. الرحمن ذو رحمه واسعه، ورحمه واسعه كل اسم، والرحيم رحمه خاصه في المؤمنين، ان كان من رحيما انه بهم رؤوف رحيم، وهو أيضا بالناس رؤوف رحيم، إن الله بالناس رؤوف رحيم. أما قول إراءة الإنعام أو الإنعام هذا من باب التأويل، والصواب خلاف ذلك، هذا من التأويل ليس لكه الشارح، والصواب خلافه. بل بسم الله الرحمن الرحيم يسمى بالرحمن والرحيم، للرحمة سبحانه، للرحمة الواسعة العظيمة وللرحمة الخاصة، هو رحمن ورحيم موصوف بالرحمة، وهي رحمة تليق بجلاله لا يشابه رحمة المخلوقين، رحمتنا خاصة بنا ورحمته تليق بسبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الآية. قال تعالى إن الله بالناس رؤوف رحيم، هو رحمن ورحيم، واسمان عظيمان دالان على رحمة اللائقة فيه سبحانه. فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام هذا غلط من عمل الأشاعرة وأشباههم من يتأول بعض الصفات.
أحسن الله إليك، التقدير هنا أو بإرادة، تقدير أو بإرادة ذلك أؤلف،
بمعنى المنعم أو بإرادة المنعم،
لا
كل هذا غلط. الصواب أن الرحمن الرحيم دالان على الرحمة غير الإنعام، الرحمة غير الإنعام، الإنعام من الرحمة، الإنعام والتوفيق والهداية كله من الرحمة.
لا التقدير تقدير متعلق الباء، بسم الله تقدير متعلق الباء، يقول المؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف،
نعم بسم الله، نعم
تقدير متعلق الباء
متعلق هذا هو يعني يؤلف المتعلق أؤلف
جعله
لا يعني بإرادة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الذي يريد الإنعام أو المنعم.
بسم الله
بسم الله يعني يريد الإنعام أو المنعم، هذا تأويل الرحمة أؤلف، هذا متعلق.
قال بإرادة ذلك أؤلف، قدر الإرادة، يقول أو بإرادة ذلك أي أبتدئ أو بإرادة ذلك أؤلف،
يعني غلط. بسم الله بسم الله تفسير للرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم المنعم أو مريد الإنعام، نعم، لكن عبارة فيها بعض ضعف.
وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات،
وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يقصر على غيره. التأويل
الرحمن من أسماء الحسنى فكان الرحيم، وفي الرحمن لا يسمى به غيره جل وعلا. تفسير بالمنعم نوع تأويل، الصواب أنه الرحمن من العباد بأنواع الرحمة جل وعلا، هو الرحيم كذلك.
وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال.
وهذا ما الحمد لله أثر معناه الثناء على الله جل وعلا بما هو أهل سبحانه وتعالى.
والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاصه استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول
مطلق، والحمد بينهما عموم وصول. فالشكر أعم من جهة الأسباب، أهم من جهة الفعل، وأخص من جهة السبب لأنه يكون في مقابل النعمة. والحمد أعم من جهة المتعلق، يعني يكون بالنعمة في مقابل النعمة وغيرها، ويكون بالقلب واللسان، يعني أخص من جهة الجوارح. وقيل أن الحمد هو الشكر، والشكر هو الحمد، ولا والأشهر الفرق بينهما. فكل شاكر حامد، وليس كل حامد شاكرا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل في مقابل النعمة، فالحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، يحمد الله لصفاته وأسمائه ونعمه، والحمد متعلق في القول والقلب. نعم. هو للمؤمنين حمد الله وشكره، يحمد سبحانه لإحسانه وجوده وكرمه وصفاته العظيمة وأعماله المجيدة، فهو محمود مشكور لذاته ولصفاته ولنعمه سبحانه وتعالى. ولهذا حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين في مواضع كثيرة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهو سبحانه له الثناء الكامل لأسمائه وصفاته وذاته ولإنعامه أيضا سبحانه.
حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب، أن يحمد، أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
الصواب من الحمد والثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الثناء بما شرع لنا من الصلاة التي أمره الله بها. الله قال صلوا عليه، وبين لنا عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، ونقول اللهم صل على محمد، نطلب من ربنا أن يثني عليه ويصلي عليه ويسلم عليه. هذه هي الصلاة منا على نبينا عليه الصلاة والسلام.
وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه. وقيل بوجوبها إذن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
الصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة جميع الأوقات، ولكنها تتأكد عند ذكر وفي يوم الجمعة وليلتها، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، إن خرى أيام يوم الجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها. وعند ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح رأينا أنف امرئ يكرش عنده فلم يصلي عليه، في الحديث أنه أنه صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم بين سألوه فقال إن النبي أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي قل آمين فقلت آمين. المقصود أن الصلاة عليه متأكدة، وظاهر النص أنها تجب عند ذكره، يقول رأي ما أنفه من إذن كنت عنه، فينبغي الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات، وعند ذكره بوجه الأخص وفي يوم الجمعة كذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه بما ذكر بما فعل بما أوصانا بحيث قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم لما سألوا كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقع في الصلاة في خارج الصلاة. نعم. هذا الحديث ليس بصحيح. لم تصلي ما زال اسمه الكتاب، ذكر بعضها أنه موضوع ليس له أصل. نعم. أحسن الله
إليك. تقسيم أن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة
إلى من هذه الملائكة استغفار صلاة عامة.
أحسن الله إليك.
لفظ والله صلى جل وعلا الصلاة من الله ثناها لعبده، وله الرحمة تأويل الصلاة من الله ثناها لعباده جل وعلا وإظهاره فضلها كما أظهر فضل الأنبياء وفضل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء كنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بأن الله يصلي عليه. نعم.
لفظ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في صحيح مسلم أو صحيح البخاري هذا الحديث؟
في الصحيحين جميعا. بعض الناس ظن أنه لم يروه البخاري وقد تتبع رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، ثابت في الصحيحين جميعا، وفي بعضها اتصر على الآل في التبريك صلى على محمد كما صليت على آل إبراهيم، بعضها على إبراهيم نفسه، لكن الروايات الجامعة جاءت في الصحيح وغيرهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعضها الاقتصار على محمد وعلى محمد وذكر البركة على إبراهيم وبعضها البركة على آل إبراهيم، ولا مو واسع، كلها أنواع، كلها أنواع، إذا أتى بواحد منها الحمد لله كفى. بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما في حديث حميد عند البخاري، لا كلها طيب. أنواع.
الجمع بينهما جاء في مسلم. في مسلم جاء جمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم.
الصحيحين جميعا. كان الشيخ تقييد رحمه الله خفي عليه الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. قال انه انفرد به مسلم، ولكن الصواب انه رواه البخاري ايضا.
البخاري ثابت احمد مسلم
هذا. رواه البخاري كان كاملا.
اذا
نسي
شيء يصلي على
النبي. اذا نسي شيء
يصلي على النبي.
ما اشبه فاصل يعتمد يستحب الصلاه لانه مطلق في جميع الاوقات. اللهم صل وذكر الله كذلك. الله قال واذكر ربك اذا نسيت، ان النسي يذكر الله. يقول لا اله الا الله سبحان الله واذكر ربك اذا نسيت. نعم.
السلام عليكم. آل ابراهيم
يذكر
فيهم محمد صلى الله عليه وسلم
وذريته.
آل ابراهيم.
اي نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم
وذريته. نعم. كلهم من آل ابراهيم. آل الرجل ذريته وازواجه ويدخل فيه الاتباع كما قال تعالى ادخلوا آل فرعون اني اتبع فرعون. قال آل محمد جاءت به أزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة.
صلى الله عليه
وسلم.
متوقف
على الصلاة على النبي،
متوقف
عند ذكره فقط
في الصلاة أيضا في آخر الصلاة، عند جمع من العلم في آخر الصلاة لما سألوا كيف يصلي في الصلاة أنا قال قول اللهم صل على محمد، ذهب جمع من العلم لأنه يجب أن يصلى عليه، بعضهم أراها ركن في آخر الصلاة، تحيات في آخر الصلاة ينبغي المؤمن ياتي بها في اخر الصلاه سواء قلنا انه واجب او ركن. نعم. صلوا عليه، صلوا عليه من الجهر.
صلاه الجنازه
يعني من اجل الله.
صلاه الجنازه
يصلي عليه في التكبير، ماذا في روايه ثانيه صلي على النبي.
ممكن احسن الله
اليه. واجب واجبات الجنازه. صلاه الجنازه. نعم. ويسمى ركن ايضا. نعم.
بعض العوام إذا أراد أن يحمل
شيئا ثقيلا
قال اللهم
صل
على محمد،
الموقع ما أعرف شيء أو ما أعرف الحصول، إذا ذكر الله صلى الله عليه كله طيب، لكن يذكر الله استعين الله،
لكن هل يجوز أحسن الله
إليك؟ ما أعرف صلى الله عليه دائما في كل وقت مشروعة، لكن كونه يراها خاصا بهذا أو سنة في هذا يحتاج إلى دليل، أما كونه يكشف من الصلاة على النبي وهو يعمل أو يقوم أو يجلس ويمكن أن يذكر الله كله طيب، يعني هنا يخص الشيء إلا بدليل، لا يخصه إلا بدليل، لا يخصه إلا بدليل.
لكن
حسنا
كان
ما أراد الاستعانة
به،
إذا كان إنه جرى على الإنسان غير تخصيص لا بأس، أما جرى من هذا الشيء من هذا الشيء لا إلا بدليل،
يعني يرى أنه يخف عليه هذا الشيء.
نعم،
يرى أنه يخف عليها،
ما عليه دليل، ما عليه دليل.
وكذلك إذا نسي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر،
لا يذكر الله كما قالت اذكر ربك اذا نسيت، لا اله الا الله سبحان الله، وان صلى مع ذكر الله زوجته لان نوع من الذكر، لكن الذكر هو المقدم.
الله
عليك،
درجه
حديثي
البسمله.
نعم،
درجه حديثي البسمله
فيها ضعف، لكن من باب الحسن لغيره كما قال ابن الصلاح رحمه الله. نعم.
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين.
نعم،
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين سواء.
نعم،
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فرق بينهما.
الله أعلم، هنا جاء الحديث عن الملائكة صلي عليكم أن تحسوا اللهم اغفر له، يبين في الصلاة بالاستغفار منهم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، يعني أثني عليه، فهم يدعون للمسلمين في بعضها اللهم صل عليه، يدعو يسألها الله يصلي عليه،
ومن الآدمي
الدعاء،
ومن الآدمي
الدعاء. نعم،
دعاء يعني سؤال الله أن يثني عليه.
نعم، يثني عليه اللهم صل عليه، الدعاء له في الصلاة يعني. نعم، صل عليه.
وسلم من السلام بمعنى التحية. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا. لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا.
الحمد ثابت، الحمد لله دل على الثبوت، أوله محمودا مثل عليه هذا شيء ثابت، ولهذا جاء الثبوت.
كلمة أو لها محل هنا، كلمة أو أقول كلمة أو هل لها محل لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه، لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا،
ينصغ بدون أو
أول أو حذف أولى أو حذف أول أو أولى
سنة وليك ينصغ بدونها
ما لها محل، ما لها محل.
وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث، بحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. هنا في تعليق قوله لحدوث، هذا قول الأشاعرة، لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. في حاشية يقول قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة، وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية، على أن الصلاة غير الرحمة على ما اختاره العلامة المحقق ابن القيم.
الصلاة من الله تنافى العبد في الملائكة أو يسجد تجدد منه سبحانه وتعالى. أصل الصفات فعلية قديمة وأفرادها يحدث شيئا بعد شيء، مو بحدوث شرعيه دائما. لا، هذاك اللي يقول الناس الصفات تجدد الله، هذا هو الغلط.
الشارح حسن الله عليك يقول لحدوث المسؤول، يقول أتى بالصلاة بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله.
تفسير الرحمة الصلاة بالرحمة هو محل النظر، وإلا الحدوث يقع الحدوث لأن الصلاة من الله جل وعلا تجدد. أصول صفات الفعل قديمة ولكن أفرادها مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية تجدد. صلاة على محمد تجدده بعد وجوده عليه الصلاة والسلام، بعد رضي الأنبياء كذلك قوله يا آدم أخلي بعث النار يتجدد عند قيام الناس من قبورهم، كذلك تكليم لموسى في وقته، تكليم لمحمد المغرية في وقته. لا فيها الصفات تكون أفراد، وأصل الكلام وصف الله جل وعلا قديم لم يزل يتكلم إذا شاء، ولكن أفراد الكلام يتجدد مثل ما قال الشيخ رحمه الله وغيره قدم النوع حادث الأحد، هكذا الخلق، هكذا الرزق، هكذا تدبير الأمور. خلق آدم قبله مخلوقات كثيرة، خلقنا متأخر بعد مخلوقات كثيرة، خلق من يأتي بعدنا كذلك، فالخلق يتجدد. وهكذا رحمته لعباده تجدد، وأصل الرحمة وصفه سبحانه وتعالى، لكن أفرادها وما يقع منها يتجدد. هكذا الرضا وهكذا الرحمة يكون العبد مسخوط عليه، فإذا أسلم رضي الله عنه جاء الرضا من جديد، ويكون مسلم فإذا كفر جاء الغضب من جديد. هذا معنى قول الشيخ قد يكون نوع حادث الأحد.
فعل هذا بعد الفعلية
تجدد وإن كان أصلها قليل.
يحصل الله كلام الشارح إذا ما يكون تأويل على اعتبار الأفراد، يعني قول الشارح لحدوث المسؤول
هذا ما هو بتأويل،
يحمل على الأفراد. يحمل على الأفراد.
كل فرد له نصيبه.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. هل
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب
الصلاة عليه
الصلاة عشرة بالمسألة عشرة؟ احتاج مراجعة السند، ما نذكره الآن. نعم.
على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة.
اللهم صل عليه وسلم أحمد الله لا شك سماه الله بهذه الاسمين إلا فيه من خصال الحميدة عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، هذا أمر معلوم وجامل عليه عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه من أفضل القربات كما تقدم.
سمي به قبله،
والعلماء اصطلحوا بدء كتب بهذا، ثنى على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير العظيم كما تقدم، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسم بالقرآن، وعملا بالحديث كل أمر ذي بال. نعم.
سمي به قبله 17 شخصا.
نعم.
سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله.
لا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. المقصود أن اختار الله لهذا الاسم العظيم وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، اصطلاح الفقهاء على الحمد لله المكاتبات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لهم دليل في هذا؟
تأسم بالقرآن العظيم طيب بسم الله والحمد لله، وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر لي بال، لا يبدأ بسم الله وبعضها بحمد الله، وإن كان فيه ضعف لكن له ضر شد بعضها بعضا، فلهذا فرحوا بهذا ورجوا ان الله يحصل لهم بهذا البركه والخير. نعم.
وعلى اله اي اتباعه على دينه نص عليه احمد. وعليه اكثر الاصحاب ذكره في شرح التحرير،
هذا يعم اتباعه ويعم اهل بيته وازواجه، هذا الصواب، اله ازواجه وذريته واتباعه على دينه عليه الصلاه والسلام. نعم.
وقدمهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنف وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيدي
مش بعده
وأصحابه جمع صحب
والصغار من آله إذا وطف عليه أصحابه أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا وصل الآل الذي هم أتباع صار عطف الأصحاب ما بعطف الخاص على العام يكون آله أزواجه وذريته وأتباعه جميعا وفي حديث أبي حميد اللهم صل وعلى أزواجه وذريته فقد ورد بهم أزواج ذرية وقد ورد بها أتباع فإذا جمع بينهما فبرد أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه عليه الصلاة والسلام
الله عنك يا شيخ الخلق أليس أزلي؟ الخلق إيجاد الخلق أليس أزلي؟
شو؟
أقول إيجاد الخلق
أليس أزلي؟ أصل
في علم الله
أصل الخلق ثابت لم يزل لم يكن معطلا سبحانه لم يزل يخلق ويوجد سبحانه وتعالى لكن قد من النوع حادث الأحاد ما كل فرد قديم كل فرد قبله مخلوقات وهكذا ما هو مخلوق قديم كل فرد مسبوق بعجب من المخلوقات نعم
الآل كلمة آلة عام يشفى للأرض
نعم
كلمة وعلى آلة عام يشفى الصحابة
نعم يصير عطف الصحابة من عطف الخاصة على
العام نعم وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك
هل هو الصحابي الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام قال الصحابي ولو ولو لحظة ولو ساعة ولو صغير تبع والديه
وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة لمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب
كالرافضة والجمع بينهما خلاف الرافضة الذين يسبون الصحابة أهل السنة والجماعة يجمعون بين الآل والأصحاب بين أهل بيته وبين أصحابه وأتباعه في المعنى
ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي
هذا العبادة ما أمر الله بشرعه هذه العبادة ما شرع الله للعبادة من عمل قول أو عمل
قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي ما أمر
الله بل بمجرد أمر الله ورسوله
بارك الله فيك يا شيخ بعض من ينتسبون إلى الحسن أو الحسين يسمون أنفسهم السادة ويستدلون بحديث
إن هذا من شيء من جيسي جهل أو جهل
بس يستدلون بالحديث
هذا وصل لهم وصل لهم وصل لهم نبي هذا سيد رئيس يعني كريم رئيس كريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ورحمه نعم
عما بعد أي بعد ما ذكر من بعد ما ذكر من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات واقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في
الخطب
اقتداء
واو
نعم في مسعى واو
ولا ضوام لها أما بعد هذه سنة خطب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم انتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد الحمد والثناء إلى المقصود واختلف الناس من بدأ بها على أقوال أقربها أنه داود عليه الصلاة والسلام المقصود أنها سنة في الخطب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم
ويستحب
يعني أما بعد كذا وكذا فيقال كذا وكذا نعم
حذف أما يقول وبعد
نعم
إذا أقول حذف أما هلا
بعد بأسر وتقوم مقامه وبعد نعم بعد نعم
تقوم مقامه
لكن الأفضل أما بعد نعم
أحسن الله إليك من قال من النصوص ليس فيها إلا أما بعد ما في النصوص وبعد هذا صحيح
ما أتذكر شيء. لكن العمل جاري على هذا. منهم من يسلم الأمة ومن يسلم هو بعده. ولكن الأفضل أمة. نعم.
لغة لابد يقول فاء.
جواب جواب. أما بعده معناه مهما يكون شيء فكذا وكذا. شفاء جوابية جواب أما.
حذف
الفاء
بعد أما بعد.
لا حذفها نعدل مثل ما قال مالك وغيره. الأفضل نجيبها لأنها تجي جواب أما. وحذفها من النوازل فالأحسن للخطيب أن يأتي بها. نعم.
ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين. حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر.
هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. عبد القاهر يقال عبد القاهر بالهاء ويقال عبد القادر بالدال، ومشهور عبد القادر الظهاوي بظن الراء.
الظهاوي
بظن الراء، وهو من توفي سنة 1600 كما قال الحشي 612. وابن قدس وابو بكر ابراهيم بن قدس توفي سنة 861 رحمه الله. نعم. صن فيها في الأربعين، صن فيها مصنفات منها 40 نووية، والحديث فيها أسان نظر أسان بضعف. نعم
ضعيف الحديث
من حفظ عليهم مجال 40 حديثا. نعم. إيش الذي مقال فيما أذكر ما أذكره من طريق الصحيح. نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية.
نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب.
نعم.
المشار إليه في الآية.
ليس بصواب، الصواب فصل الخطاب هو الحق، يعني الحق وإيضاحه. نعم.
والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل.
هذا الصواب. نعم.
والمعروف بناء بعد على الضم.
نعم.
وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة.
نعم.
والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.
والمعروف الضم إشارة إلى أن حتى المضاف إليه هذه قاعدة.
نعم.
أما بعد يعني ما بعد كذا وكذا. نعم.
فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان. مختصر أي موجز، وهو ما قل
لك معنى فهذا يعني فهذا الذي أذكره أذكره لك أيها الطالب هو مختصر. هذا يعني إشارة لما يأتي. نعم. هذا أظهر هو بإشارة لما إشارة لما يأتي بعد ذا بعد هذا. نعم.
إشارة لما تصور في ذهنه
المقصود هذا هنا يبينه للطالب بعد قوله في هذا. قد يكون مذكور قابل إن هذه ذكرة، قد يكون ذكرها في كلام سابقا من إشارة ما مضى، ويكون قد يكون لما يأتي.
مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة، يقال لها فقه. نعم.
من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته.
وهذا معروف المقنع يا أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله، صاحب المولي متوفى سنة 260 رحمه الله. قل الشارح وأعاد من بركته محل نظر، فإن أراد بذلك بركة مؤلفاته وبركة علمه صحيح، من أراد أنه هو يعني يعطي الناس بركة هذا غلط، عبارة موهمة، ونحسب بهذا يقال فعل الله بعلمه حتى لا توهم. فلان من فلان صاحب مؤلفات كذا فعل الله بعلمه وما أشبه حتى لا تفهم العبارة. نعم.
وإذا أراد بركة ذات بركة ذاتية.
نعم. نعم.
أقول إذا أراد بركة ذاتية ذاته
يعني. نعم.
إذا أراد بركة ذاته بركة ذاتية.
لا لا غلط ما له أصل. في بركة أن تعدى بركة له. إنما يتعدى علمه نفع للناس.
نقل كلام لابن تيمية
حاشم.
حول كلمة.
نعم.
نقل كلام حول كلمة لابن تيمية.
عندك.
نعم.
مشهور.
قال شيخ الإسلام قول القائل أنا في بركة فلان إن أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب فكذب وأشرك، وإن أراد أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ويدفع المضار أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب.
في هذا صحيح ما قال صحيح المصحون هذه العبارة ليس طيب فيها إهام، وإذا أراد بذلك بركة علمه توجيهه ومؤلفاته وإرشاده لكان من تلاميذه لا بأس، أما إذا أراد أن يعطي الناس بركة هذا اعتقاد المشركين الأولين نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال علي السابق قرف له مخرج.
نعم.
قول علي السابق خير الكلام ما قل ودل.
ما يهدى عن علي وعن علي رضي الله ما خرج هذا الحشي وتكلم عن الحشي معروف عن علي رضي الله خير الكلام ما قل ودل يعرف عن علي رضي الله والمضاف إليه من؟ نعم.
والشارح نسبه إلى علي.
نعم.
الشاف نسبه إلى علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
علي حاشية
ما ذكر عليه شيء.
نعم نعم.
في بعض الأخوان تتبع هذا فلم يجد له مخرجا.
ممكن. نعم.
ما عليك يا شيخ قول زارة البركة إذا قال أحد أنزار
زارة البركة أو تبارك البيت بركة السيارة تبارك ما يصلح تبارك الله رب العالمين ما يقال لا تبارك تبارك بوصف الله، أما زادت البركة هذه فيها إن كان قصده أن يجيك مبارك وأن ينتفع ينفعنا من توجيه وإرشاد ونحو ذلك فمعنى صحية، أو أنت إن شاء الله مبارك يعني إذا جيت يحصل مجيئك الخير من التعليم والتعاون على الخير والنصيحة بالحق فلها معنى صحية، أما إذا أراد أنه هو نفسه يعطي الناس بركة لا مو صحيح، العبارات العامة لهم عبارات فيها إهامات فالأحسن يقول حياك الله وبارك الله فيك جزاك الله خير شرفتنا ما أشبه ذلك، يأتي بعبارات أحسن من هذا. نعم نعم. ما يصلح يعلم من هذا لا يجوز تبارك ما يصلح الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله بيده يمينك تبارك منها بلغ براءه البلاغة البركة النهاية هذا يصف الله لله يعلم منها ما يجوز هذا. نعم.
على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلما تعرض للخلاف طلب للاختصار
يعني ما ذكر قول واحد لجل الاختصار وجمع الفائدة، وإذا أراد الإنسان المزيد راجع كتب الخلاف فهو ذكرها هذا مختصر على قول واحد، وإن كان الأصل قد يكون روايتين ولكن المؤلف هنا أراد التخفيف على الطالب تيسير عليه ويكون قول واحد حتى يضبطه وبعد ذلك يراجع كتب الخلاف أراد.
وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهير بن ثعلبة.
هذا هو القول الواحد من أبي أحمد رحمه الله، قد يقول أحمد روايات كثيرة روايتان وثلاث وأربع وأكثر، لكن يقول المؤلف أنه تحرى الأرجح على في اعتقاده، قد يعتقد المؤلف أو الموفق أو غيره من هذا هو الأرجح ويعتقد الآخر خلاف ذلك حسب الأدلة، قلنا في هذا هو الأدلة لا قول فلان وفلان العمدة في مثل هذا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فما كان راجحا فيها فهو الراجح، سواء وافق قول أحمد أو قول الشافعي أو قول مالك أو أبي حنيفة أو غيرهم، الراجح في الحكم الشرعي ما وافق على الأدلة الشرعية. وقوله إمام الأئمة فيه جمال، لو قال إمام الأئمة في زمانه أو إمام العلماء في زمانه لكون هذا أسلم. ومعلوم رحمه الله من أئمة الهدى ونافح عن السنة ووذي في سبيل الله ووذي في خلق القرآن، فهو له إمامة عظيمة رحمه الله وله جهود مباركة. ولكن إمام الأئمة ما يقال إمام الأئمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، وإنما إمام الأئمة في زمانه وإمام العلماء في زمانه لأن قادهم ودعاهم إلى الثبات في هذا والصبر عند نهاية القرآن رحمه الله، فهو إمام كبير وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر السنة. وأحمد رحمه الله وغيره من العلم، وهكذا مالك وهكذا الشافعي هكذا الأوزاعي وكذا غيره من أئمة الإسلام من نشروا الحق ودعوا إليه.
الصواب
هو مشهد
الإمام الأعظم
عبد الله
دائما
كذا كذا الأعظم بحيث الأرض، لأن الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصواب
في مسجد صلى الله عليه وسلم.
لذهل
أو لذهل. 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 الشيباني شيباني شيباني شيباني. وهو من معجب بن عدنان.
انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
لا 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 التقييد ما يعني التقديم ما يعني وجب يجب عليها العلمية أن ينظر في الأدلة الشرعية، أما العامي يسألها العلم زمان، أما أهل العلم فعليهم ينظر في الأدلة وما رجح في الدليل وجب الأخذ به، كما قال الله جل وعلا وما اختلفوا فيه شيء فحكمه إلى الله قال سبحانه فإن تنازع فيه شيء فحكمه إلى الله الرسول. نعم الراجح عنده وعند من يرى من أئمة الحنابلة. نعم مثل كلام صاحب الإنصاف وغيرهم على حسب كتابهم. نعم
الشيخ بعض الاخوان يقول ما
يعلم
الدليل
الصغار والشباب، يعني في الدليل احسن حتى يستقل في قلبه، ما له صلاح حتى يستقل في قلبه، قال الله كذا قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم. نعم
رجع الى المذهب يعني
يقول
المذهب هو يعلم ان الدليل الصحيح من يخالفه، وهذا
بالله غير صحيح يخشى عليه، هل يحلل ان يخالف امامه ان تصيب له فتنه ان يصيبها ما لا بد عليه، لا حول ولا قوه، هذا خطر
إن
شاء الله لا في يعني آه في الحال الحق ولا يجيها التقليد المقلد ما بعد ما عنده في السنة يجب أن من حرم الحق أن يأخذ بالدليل، الحق هو الواجب الاتباع، وما آتاك ولا فرق رسول خذوه وما آتاك فانتهوا، فيقول جل وعلا فهذه أحيان النبي من يخالفها أن تصيبها فتنة أو يصيبها ولا أبو العلي
صلى الله
إليك العوام ما يعطونه الراجح المعلم يعلم الراجح لما عليه الدليل ولا يعطيهم خلاف حتى يستقيم الأحسن عن العامة الراجح بس. نعم
والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به،
هل ما ولي قمله فلان ما قاله بدليل ما تقيل منه قال مذهبه والمقلب بال مذهب، هل في المجتهد فأحمد ومالك والأوزاعي والشافعي وغيره مذهبه ما قاله مجتهدا فيه ما تعليه قال مذهبه بالدليل، فما ثم مصدر ذهاب مذهبا مصدر على الذهاب موضع الذهاب، لكن المقصود هنا إذا قيل مذهب فلان يعني ما قاله عن اجتهاد وما تقول لن يرجع بطال مذهبه.
وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه، وربما حدثت منه مسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أن يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل الاختصار المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبتة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثر.
هذا شعير لما فعله أنها تنى بمسائل مهمة، وهذه المسائل هذا في الوقوع حرصا على نفع الطالب، لأن الهمم قد قصرت والأسباب مثبتة عن نيل المراد قد كثرت، فلهذا اعتنى بإيجاد المسائل المهمة، وهذه المسائل التي لا أهمية لها حرصا على نفع الطالب وعلى إفادة الطالب. أما المسائل النادرة حدثها وأتى بأشياء مهمة تنفع الطالب لكثرة وجودها ووقوعها بين الناس.
لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
كما قال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم بدا ليسها الغني وسعيد الغني كما بدا، الله المستعان. ولهذا كلما تقدم الزمان شدت الغربة في العموم في الأرض، ولكن قد تكون في بعض الجهات حالة أحسن من حالة، يكون غريبا في المغرب مثلا ليس غريبا في المشرق، والعكس قد يكون غريبا في محل فلان وليس غريبا في محل فلان، كما وقع في أهل الشيخ محمد بن خالد رحمه الله بعدما انكسر الحق وانكسر الدين، صار ليس غريبا هنا وإن كان غريبا في البلدان الأخرى. وهكذا كان واضحا في المدينة وفي مكة في زمن السلف وغريب في بلدان أخرى، فالغرابة تختلف، فإذا ظهر الإسلام في بلد وكثر فيها العلماء لم يكن غريبا، ولكن غريبا في البلد الأخرى التي قل فيها العلماء وقل فيها الدعاة في الحق.
في الصحيح في الصحيح لا يأتي عليكم زمان إلا
هذا رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه.
وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه.
صدق كتاب مختصر مفيد، جمع مسائل كثيرة من تأمله حجوه يعرف هذا، لأنه جمع مسائل كثيرة تعين الطالب على مراجعة الأجلة ومراجعة أهل العلم فيها حتى يتبين له الصواب بالدليل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله.
هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. قال في عام الجزار إنها كنز من كل الجنة، قال لي يا موسى ألا أدلك على كنز من كل الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي الإكثار منها. نعم. لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا ذلك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن ذلك التحول من المعصية إلى الطاعة والتحول من الجهل إلى العلم كله بالله.
وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله، والمعنى الأول أجمع وأشمل.
نعم هذا ما
وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل،
هذه كلمة العلم أيضا، حسبي الله الوكيل، قالها إبراهيم في ربه في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لما أجمع الكفر الله وجاء إليه حسبي الله هو الوكيل، هذه كلمة عظيمة. طبعا سيدنا قال إذا وقعت في الأمن الجميل فقل حسبي الله هو الوكيل، المقصود أنها كلمة ينبغي الإكثار منها، من شافي الى الله ومن وكيل الله سبحانه وتعالى.
في اثر هنا اذا وقعت في امر
جميل
في الامر الجميل،
لكن في سند ما قال ما اعرف الا سند يعني، لكن يقال يروى بطريقه التنمير.
اذا وقعت في الامر الجليل
جليل العظيم انشئ الى يدرس عنده يشق.
ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
معنى واحد.
كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، ويسمى المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتل بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
بسم الله اللهم صل وسلم. هذا يقول مؤلفه رحمه الله كتاب الطهارة، والكتاب هو ما تقدم على السالف من المصادر السيالة، وهي لا تقع شيئا بعد شيء. وأصل الكتابة تجمع، وتكتب قوم إذا تجمعوا، من كتبة الخير جماعة الخير، سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات وحروف، وهكذا الرسالة سمى كتابا إذا تجمع. سمى العلماء كتب ما يجمعون في معنى معين سمى كتاب، في الطهارة، في الصلاة، في الجنائز، في الزكاة، في أي شيء يسمى كتاب، لأن شيء يجمع كلمات وحروف. نعم.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين،
وهذا هو المشروع فيه، ولهذا بدأ بها، لأن الطهارة شرط الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين. وجرت عادة كثير من الناس أن يخصوا العقيدة بكتب خاصة، ما يتعلق بالشهادتين لها كتب خاصة، ولهذا يبدأون بالطهارة والصلاة، لأن كتب العقيدة معروفة موجودة، فبعضهم يجمع بين الأمرين، يكتب العقيدة ثم الصلاة، كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما، بدأوا بحديث الإيمان والتوحيد ثم ذكروا الصلاة بعد ذلك. وهنا كتب الفقهاء صلوا على مسلك من سلك فصل العقيدة في كتب خاصة، فبدأوا بالطهارة فقط، والطهارة معروف شأنها لأنها مفتاح الصلاة وشرطها، فلهذا قدمت في الكتابة على أحكام الصلاة. نعم.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره كحكم حكما. وفي الاصطلاح
طهر طهارة، طهر يطهر طهارة، بظرفها يظرفه ضوافة، ويقال طهر يطهر بفتح، طهر يطهر بفتح كحكم يحكم. والأمر في هذا بعضهم نكر فتح الهاء فيهما وضمها طهر وطهرة في الحالين، وهي النظافة والنزاهة، هذا ثوب طاهر نزيه، طهر من كذا تنزه من كذا. والمراد هنا كما يأتي الطهارة من الأحداث والأخبات. نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وفي معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل.
هذه الطهارة ارتفاع الحدث يقال طهارة، وما في معنى يسمى طهارة كإسراد التطهير الميت وغسل الجنازة، قيل عليه ما يحصل من غسل الجنوب والوضوء من الريح، كله يسمى طهارة، كله في معنى الحدث، معنى الطهارة من النجاسات، فالطهارة من النجاسة الحسية بإزالة النجاسة، والطهارة من المعاني معنوية، وهي تطهر من الأحداث من بول وغائط وريح وجنابة ونحو ذلك، وهكذا ما يلحق بذلك. نعم. يسمى طهارة. نعم.
المؤلف جعل وما في معناه التيمم، هل هذا مسمى؟
نعم.
المؤلف جعل وما في معناه
التيمم،
أليس التيمم
الصواب؟ التيمم هو رابع على الصحيح. نعم.
الغسل من
ثم طهر أيضا وهو بمعنى أراده الله تنظيه منه. مهم لازم سنة ورسول الله سنة لكن في مال في مال الطهارة يعني ثم طهارة مثل ما سمى غسل اليدين من طهارة النوم سمى طهارة كذلك غسل عن تجديد هم عن هذا يتجدد تجدد وضوءه على طهارة سمى طهارة وإن كان تجديدا.
وزوال الحبث أي النجاسة أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. جعل التيمم من جنس الماء
التيمم طهارة في الصحيح وانا قال استجمار هنا لو قال استجمار والصواب أنه يطهر أيضا حتى الاستجمار التيمم يطهر والاستجمار يطهر
وذكر
ولهذا قال في الاستجمار في الحرج في الأرض والروف فإنهما لا يطهران فالطهارة تكون بالماء وتكون بالتيمم وتكون بالاستجمار فضلا من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى هذا الصواب.
جمع بين أمرين قال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم.
نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
يقال لها طهارة ويقال الحاصل طهارة. جهل قصة طبع لكن جيب بسند بعض المقال جمع بينهما. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. أحدها طهور أي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره.
قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا فالطهور طاهر نفسه طاهر غيره. نعم.
لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد الحدث والنجس.
ضد
ضد المحدث.
نعم. والطاهر ضد المحدث.
الظاهر ضد المحدث.
والطاهر. نعم. والطاهر. نعم.
عند النسخه
والطاهر يقال لما ليس محدثا ولا نجسا يقال له طاهر ان كان على وضوء وغسل يقال طاهر. نعم. كذلك من سلم من النجاسات يقال طاهر. نعم. الصواب انه طاهر ولا يضر لكن حقه اذا كان يابس غسله كان مضبا هو السنه. نعم.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحتمية غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار.
هذا قول بعض العلماء والصواب أنه مطهر تيمم يرفع الحدث كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم قال صلى الله عليه وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا سمها طهور فإذا فقد الماء وعجز عنه وتيمم حصل له الطهور. ولهذا لو تيمم للعصر صلى به المغرب على الصحيح أو تيمم يقرأ من المصحف صلى بذلك هذا هو الصواب. التيمم كالماء عند عدمه أو العجز عنه وهذا هو الاستجمار. الاستجمار كما ينبغي الاستجمار الشرعي حصل له الطهارة لقوله لأنه نهى أن يستجمع بعض الأغراض فقال إنهما لا يطهران دل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. نعم.
لو أرى الاستجمار لو
عرف
المستجمر
مسألة الثياب ما يضر. نعم. نعم.
بطهارة
طهر. نعم. يستجمع استجمار الشرعي مع الإضافة. نعم. مما عفى الله عنه. نعم.
الله تيمم وصلى وأتى الماء أثناء الصلاة.
الأحفظ منه الطهر. إذا كان في أثناء نزل المطر فهو يصلي أو جاء واحد منه راح يجي منه وجاءه قد كبر جاء بيضرب يقطع هذا هو الأحوال. نعم.
قول قوله ولا يزيل النجس الطارئ وغيره لو ألم يقول بعض الفقهاء أن النجاسة متى ما زالت كأي مزيل طهرا
لا يزيلها الماء. نعم.
السلام عليكم مستجمع من وجد ماء
يكتهي بالشيء الصلاة شيء ثابت ولو مع الإمام. نعم. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها.
نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها أو حكما كالمتغير بمكس أو طحلب.
نعم.
ونحوه مما يأتي ذكره فإن تغير بغير مماثل
هذا هو الطهور الباقي على خلقته مثل مياه الأنهار ومياه البحار وأشباه والآبار ولو تغير بشيء لا يمازج أوراق الشجر وتهلب وغبار وكرام ما يضره هو باقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدني فيسره الطهورية أو سخن بنجس كره مطلقا إلا يحفظ إليه سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه
المخاطر لا يغير لا يضر إذا خلط الماء شيء لا يغيره يبقى على حسب الماء فهو طهور أما إذا كان لا غيره مثل الشاهي حطوه في الشاهي أو حطوه فيه لحم حتى صار مرق أو لبن زال اسمه ما عاد يبقى طهور يبقى طاهر ولا طهور إذا تغير اسمه بعدما كان ماء صار مرقا أو شايا أو قهوة أو لبنا أو نحو ذلك زال حكمه أما إذا بقي على حاله سقط في السعر شيء من الأشياء ورق أو غيرها أو ورق أخرى أو أشياء من ذلك تتقى في الماء لكن لا تغير اسمه يبقى اسمه يبقى حاله فلا تضره. نعم.
أحسن الله إليك في هذا العصر السخانات تصاب من الداخل بالحلى وتخرج ماء بنيا ولكن
ما يضر الحلى ما يضر ما يغير شيء من الماء. نعم.
تفريق أحسن الله إليك بين الملح المائي والمعدني.
المعدني يخرجه عن فمه ماء يخرج ملح. نعم.
الله
أكبر
شيخ الطهور إذا
كثر
عليه
الورق
العلم.
ما يضره. نعم.
ولو تغير.
نعم.
قال شيخ الإسلام أحسن الله إليك إنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني كلاهما سواء بعدم التأثير.
المعدن يغير لونه يغير طعمه ولونه جميعا وما المائي لا قد يتغير الطعم لكن موجود الماء على حاله ولا قد يكون في ملوحة لكن اسم الماء وصورة الماء باقية.
وكذا ما سخن بمعصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها
كل ماء سالم ولو بجوار مقبرة ولو بجوار ميتة يأخذ ريحها ما يضره هو على ظهوريته ولو سخن بالنجس على الصحيح إذا كان مصيوم ولو سخن بالله الصواب ومن لا يكره إذا كان مصيوم أما إذا كان مهم مصيوم قد يكره لأنه قد تعلق أشياء من البخار الذي يصدر عن النجاسة فيتصل بالماء فوجه ينبغي أنه يصال حتى يحتاط لدينه. هذا في ثوب النعل ثوب وطهره ما بعده. نعم. خاص خاصة نعم لأنها الناس تحتاج إلى زر ثوبها والمسلم يحتاج إلى أن عليه يمسحها وإذا مسح ما فيها ودرك ما فيها زال حكمه.
واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل.
يعني يكره استعمال ماء زمزم في الخبث كون يزيد به النجاسة، يكره لأن ماء شريف لكن يكون يستنجي يتوضأ به يكون يغتسل لا بأس، يكتسل من الجنابة أو التبرد أو الجمعة أو يتوضأ به لا بأس، أما كون يستنجي به أو يغسل النجاسة يكره، هذا فيه نظر والصواب لا يكره حتى ولو استنجى به ولو غسل به النجاسة، لأنه ما من أرض المياه ماء شريف شرفه لا يمنع من الاستنجاء به ولا يمنع أن يصاب به النجاسة. ثم الذي نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الماء الذي نبع بين أصابعه ماء شريف، ومع هذا توضأ به الناس واستنجوا به الناس غسلوا به ثيابهم وحملوا في أوعيتهم فيما استنبط الموت صاحبه انتقى رحمه الله ويوم. نعم.
أحسن الله إليك. قوله
للعموم لم تجد الماء إن الماء طهور عام يعم زمزم ولا زمزم يعم ما ينبع بين أصابعه وغيره،
يعني لا يكره استعمال زمزم في حدث أصغر أو أكبر أو
لا الصواب لا يكره فيه، هذا حصيح عندهم لا يستعمل فيه لا كراهة من هو الوصف، إنما الكراهة في استعماله في ذات النجاسة، والصواب أنه لا يكره أيضا حتى في هذا.
قوله أحسن الله إليك وماء بئر بمقبرة، وماء بئر بمقبرة
ما يصح ما يضر.
شيخ الله يجلس
إنه لا يكره
ما يشفي
مغتسل به
نعم مغتسل به
حتى في دورات المياه
حتى في دورات المياه نعم
وإزالة النجاسة
نعم
وإزالة النجاسة ما بيبعث
نعم
يعني في الرقية الماء في الرقية استنجابه
ولو رقية فيه يتسل به ما في بس الحكم الماء مو بالحكم الرقية الحكم صار انه ماء مجرد ماء ورقية فيه ما يجعله القرآن ولا آياته. لا بأس يغسل الصحن ويغتسل به
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو العاجن لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء عاجن وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن السيرين.
كل ما يتغير المكثه في شيخان وفي المراري يتغير المكثه ما يغضب يطهر ولا بغير تغير المكثه
أو بماء أي بطاهر يشق صول الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عمما زجة سلبه الطهورية.
كل شيء يغيره حتى يكون ماء عنده الماء يسلبه الطهورية، حتى يكون لبن أو مرض قهوة ما أصار ماء.
لكن قول أحسن الله فإن وضع قصدا
إذا وضع سلبه وهيره
لا ما سلبه وضع طحلب
ما يضر
والله يقول
إذا طلع فيه ورق حشيش أو غيره وبقي على حاله ما يضر بقي له اسم الماء
المؤلف يفرق بين
أو بعض فيه ريح أو ما أشبه
العينة الشارح يفرق بين ما وضع قصدا وما لم يضع قصدا يقول إذا وضع قصدا سلبه الطهورية
الصواب لا يسوي الطهور ما دام اسمه ما باق.
نعم.
إذا كان اسمه ما باق لم يتغير. ما اسمه شيء آخر. هما. نعم.
إذا قالت الواحد أو الاثنين هل يسمى إجماع يا شيخ؟ نعم. إذا قالت الواحد.
قد لا يبالى به. نعم. إلا إذا كان من أهل العلم ومن البصيرة.
أحسن الله إليك.
وكان المقعد يحسبها.
سأل الله
إليك. لا لا صور من جميل غيره يعتبر إجماع ولو خالف واحد منه، ولكن الصواب من إذا كان مخالفين من أهل العلم لا يسمى إجماعا حتى يعلم أنه إجماع قبل أو تقوم به الأدلة الشرعية.
سأل الله إليك. من قال إن الماء المقروء فيه إذا اغتسل به الإنسان ينبغي أن يجمع هذا في إناء ولا يلقى في الدورات، يلقى في الحدائق ونحوها.
نعم ما الحاصل هذا؟ نعم. واغتسل به الحمام والحمد لله. هما ما تغير هما
صلى الله عليه
أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا.
كون مسخن لا بأس له، إنما المهم الحذر من كرؤية العورات أو كون حار يمنع من المبالغة في الوضوء والغسل، يكون وسط لا يؤذي ويتمكن الإنسان من سبع الإسبغة.
فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
صح، إذا اشتد حره أو كره لأنه قال لا يتمكن من عذاب من إسبغ الوضوء.
ليتغير الماء إذا تغير ريحه بمجاورة بيته
ما يضر ريحه، ما يضر ريحه اللي يأتيه ما يضر، إذا فما في نجاسة ما يضر ريحه من الخارج ما تضر.
صلى الله عليه وسلم لا تغير طعمه أو لونه أو ريحه
بشيء ساقط فيه، مو خارج بشيء ساقط فيه
مجاوز على التأثير.
ثم يجيه من خارج ما يضر
لو لا انتقلت الرائحة إليه.
نعم، إلا إذا سقط فيه ميتة شاة يطول ولا غيره غيره، أما شيء من بعيد ما يضر
بس انتقلت الرائحة إليه.
اللهم اهدنا ما يضر، جزاك الله خير.
وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه أو غسلة ثانية أو ثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية.
وهذا باقي على طهوريته، من كرهه ومن كرهه يجب خير من الخلاف، يستعمل في طهارة مستحبة والغسلة الثانية والثالثة في وضوء والغسل هذا ما طهور، الصواب انه طهور، فلا غسل به او غسل به ثياب فلا باس.
فان لم تكن الطهاره مشروعه كالتبرد لم يكره.
اما اذا كان تروش به للتبرد او غسل يده للنظافه من غير شيء لم يكره.
فان بلغ الماء قلتين تثنيه قله ويسمن لكل ما ارتفع وعلى.
نعم.
وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة ويسمن لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 لتر بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كلتر ولترين، وهما 446 لتر وثلاث أشباع لتر مصري و107 لتر دمشقي و89 وسبع لتر حلبي و80 لترا وسبعان ونصف سبع لتر قدسي وما وافقه. فاللتر العراقي 90 مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمية أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت فلن تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصحة الطحاوي.
اللهم صل وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينبس إذا وقع في الشيء إلا أن يتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يقول لك لم يحمل الخبث، صدقه ابن أحمد وفي السنن من حديث ابن عمر وحديث صحيح، وذهب إليه الجماعة وأنما كان بلغ قلتين ينبس بالبلاقات، وأما إذا بلغ قلتين فإنه لا ينبس إلا بالتغير. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وقل له مثل ما بين المؤلف 500 لتر عراقي بالتقريب، والاقرب انها شيء الشيء الذي قدر ما يقل له الانسان قوي متوسط، يعني كلمه قويه، وقال بعضهم انها الى الهجر من تسع قلبتين وشيئا في الواحده خمس قراب إلا شيء قليل، ومقدارها بالوزن خمسمائة لتر عراقي تقريب. ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، إن الماء طهور لا يجد فيه شيء، ولو كان ما يقول لك إن الماء طهور لا يجد فيه شيء كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان قلتين أو ما يقاربهما يحتاج إلى تأمل وعناية، فإن قد يحمل الخبث إذا كان من القلتين قد تأتي به النجاسة فيحتاج إلى التثبت. ومفهوم أدواء القلتين لا حجة فيه لأنه يعارض المنطوق إن الماء طهور لا يسمى شيء، والمنطوق مقدم على المفهوم، هذا هو الصواب. فالأصل في الماء أنه طهور سواء قلتين أو أقل من قلتين، هذا الأصل به إلا إذا تغير بالنجاسة، لكن إذا كان قليل جدا تؤثر فيه النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بلغ فيه الكلب، قال وإذا ولغ في إناء يحدث فليلقه، لأن الآن الصغيرة في الغالب تأثر بالنجاسة قليلا. أما إذا كثر ولو كان قلتين فلا يجوز إلا بالتغير، لكن يتثبت فيه المؤمن لأن قد يحمل الخبث. فمعنى الحديث أن ما دون قلتين محل نظر ومحل اجتهاد، أما ما فوقهما في الغالب أنه لا يحمل وأنه طهور ولا يتغير، هذا هو الغالب على ما كان قلتين فأكثر عدم التأثر. لكن لو تأثر وتغير من النجاسة نجس بالإجماع، بإجماع المسلمين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس ولو كان عشر قلال، لكن ما لم يتغير في الأصل فيه الطهارة وإن كان دون قلتين، إلا إذا كان يسيرا جدا كما الأواني الصغيرة تقع فيه النجاسة في الصغير في الأواني التي بين أيدي الناس فهذا لا علاقة له، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الخلف إليه فليلقه، من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر فيه. نعم.
وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو
نعم.
وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق.
هذا قول بعض أهل العلم، الصواب أنه أنهما حامان لكن ما دون قولتين يتثبت فيه. نعم.
صلى الله عليه
استثناء
بقوله غير بول آدم
يأتي
يعني يحملان على أنهما دون القلتين
يأتي بهنا
يحملان على ما فوق القلتين على المقيد السابق.
أما القلتين وما دونهما هذا الأصل، وهو قول مالك وجماعة من العلم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نعم.
الاختيار
الأصل أن الماء طهور إلا إذا تغير،
اختيار المؤلف أحسن الله، اختيار المؤلف يعني يحمل على ما فوق القلتين،
يحمل مطلق على المغير. نعم.
على ما فوق القلتين.
نعم. على ما بلغ القلتين.
على ما بلغ.
نعم.
هذا ما يضر من مجاورة، ما يضر كما تقدم تغير من مجاورة ما يضر. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث.
نعم.
ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا.
نعم.
والقربة 100 لتر بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم.
أو خلطه البول أو العذرة.
قول أحسن الله إليك لوروده في بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين وقلال هجر.
نعم.
زيادة
هذه صحيحة؟ ما أعرف هذا، لا أعرف هذا. والأقرب والله وأنا منها قلتين مما يقوله الرجل، يعني قلها التي يقلها الرجل. المعروف يعني إشارة إلى كثرة الماء.
بعض العلماء في
الشيخ ما تساوي
280
لتر. نعم. قلتين تساوي 280 لتر. نعم. الله أعلم. نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول الأكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الحلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذيرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهاء.
وهذا هو الصواب، أنك كان غير من النساء لا ينجس إلا بالتغير ولا بول أو غائر، هذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه مع الدائم لا يلزم منه التنجيس، المقصود تعذب على يباه مع الدائم ولا يلزمه التنجيس، فلا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصواب، سواء كان بولا أو غائضا أو غير ذلك. الأصل الطهارة، إنما طهر لا ينجس شيء إلا إذا تغير فإنه ينجس بالإجماع، تغير طعمه أو لونه أو ريحه ينجس بالإجماع، نعم، سواء كان عجرة أو بولا أو غير ذلك. وأما قول من قال إنه لا ينجس إلا إنه ينجس إلا إذا صاب نجحه، هذا قول ضعيف. يخذ ما حوله إلا إذا تغير، مثل الفارة وقع في المائيات يخذ ما حوله يلقى إلا إذا تغير.
سأل الله إليك الحاشية، يقول عن زيادة إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
والله ما أعرف، يعني ما أعرف أحد صحيح بك الهجر، ما مشهور. نعم،
في بعض القرى
حتى ولو عرف. نعم،
بعض القراء في سدود أكثر من قلتين ولكنه متغير لكثرة استعماله، لأنه لا يجوز.
لا ينجس، لا ما ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. أما تغيره بالرياح أو بالأهواء بالهواء أو بالأوراق أو ما يضر، ولا يجوز للسجاري.
لا يوجد راية،
لا بد أن يعلم أنها نجاسة، وإلا في الأصل الطهارة. ما يجوز إلا بالتغير الصواب. نعم،
لأننا جهل
يأخذ قليلا كالأواني، هذا يوافق.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم، كلام بول الكلب لا يجوز إلا بالتغير، بول الآدمي كذلك من باب أولى.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة الخبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
هذا قول ضعيف، ولا يرفع الطهور خاصة المرأة، هذا قول ضعيف، والصواب أنه طهور وأنه يرفع الأحداث ويزيل النجاسة، ولكن إذا تيسر غيره أفضل. وهكذا ما فضل الرجل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لها أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، ولا يختلفا جميعا، ولكن لا ينجس ولا يكون طاهرا، بل يكون فهو باق على طهوريته سواء خلف به أو لم تخلف به. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأت اغتسل بفضل بعض نسائه، لكن الأفضل ترك الفضل إذا تيسر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لها أن يغتسل الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، قال ولا يختلفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي بشأن صحيح عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إنها إذا خلت به لا يرفع حدث الرجل، هذا قول ضعيف لا أساس له من الصحة، وهو كغير الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث للرجل أو غيره، لكن يستحب للرجل يكره للرجل يتوضا بفضلها كما يكره لها ان تتوضا بفضله ايضا، ويختلفها جميعا.
كراهه
التنزيه، نعم،
تنزيه كراهه التنزيه،
نعم،
كراهه التنزيه،
نعم،
لأن الرسول اغتسل بحضنه، فدل ذلك على أنه ليس به بأس عند الحاجة إلى ذلك.
قول فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطارة الحدث استعمله ثم يتيمم، في نصف وجهه
هذا كله ضعيف، يستعمله ولا تيمم وهو طهور. نعم. إنه في بعض الروايات نهار في غسل المرأة، لكن أخذوا بحديث وتركوا حديث آخر. الحديث الثاني نهار في غسل المرأة والمرأة فضل الرجل أيضا كلاهما. نعم. نعم. مما بين لكنه قول ضعيف، خلت ما ولم تخلق. نعم. ما أظن يصح رواه الخلال، الغالب على رواه الخلال وأشباهه الضعف. ولو ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة كلام. نعم. قال والله هذا قول ضعيف، الصواب أنه طهور كافي ولو خلت ولا حاجة إلى التيمم.
النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصب ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وهذا أيضا ضعيف، فالصواب أنه طهر سواء تغير بطبخ أو بورق شجر أو غير ذلك ما دام لم يصبه نجاسة هو طهور. وهكذا ما يغتسل فيه من الماء الزائم كله طهور ولا يكون نجسا ولا طاهرا، بل هو طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، هذا هو الصواب، لأن الماء على الصحيح اسمان طهور ونجس، هذا هو الصواب. أما وجود قسم آخر طاهر لا يطهر وهو يسمى ماء فلا أصل، وإنما إما طهور وهو سائر المياه وإما نجس وهو ما تغير بالنجاسة. نعم. أو كان قليلا تؤثر فيه النجاسة كما إلى الأوان الصغيرة. نعم.
لكن حسنات يعني شبهة في هذا أنه ليس بماء مطلق، ما في
هذا
الدليل يعني
هو ماء مطلق
تعليل يعني
هو ماء مطلق تقييده هو يقيده ولا هو ماء مطلق ما دام ما تغير بالنجاسة هو ماء مطلق. نعم.
يعني ما عندهم إلا التعليل هنا
هذا. نعم. تعليل هذا ما يكفي. نعم. نعم. نعم.
الأخجر من أبي شيبة باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر من طريق خالد بن سلمة عن علي بن أبي طالب وأخرجه الخلال بإسناد صحيح.
لا لا ما يؤثر إلا إذا تغير. نعم. الصحيح ما يؤثر. نعم. مثل العادية التي حملها الناس فيما بينهم يتوضأ به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخلف إناء فليرق، لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن غالب أنه يؤثر فيها الناس إذا صار قريب تؤثر فيها الناس.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 4280793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.